اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا وفي سمعي نورا.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. كنا أخذنا دروس في أصول الفقه في الأهلية ومعنى الأهلية وتقسيم الأهلية إلى قسمين. قلنا الأهلية بمعنى صلاحية الإنسان لأنه يتلقى الأوامر من الشريعة، فيجب عليه أو يجب له كذا ويجب عليه كذا. فتنقسم الأهلية إلى قسمين، إلى أهلية إيه؟ وجوب وأهلية أداء. أهلية وجوب هنا يعني هتفرق بين الكلام في الأهلية، دي مقدمات، كل دي مقدمات في الأصول، ما هيش هي أصول الفقه، لا دي مقدمات لأصول الفقه، إن مين اللي يجب عليه، مين اللي يجب عليه. لكن الكلام في الأصول بقى هندخل في الأدلة، الكلام عن الكتاب، السنة، الإجماع، القياس، أدلة متفق عليها، أدلة مختلفة. لكن هذه كلها مقدمات، إن فرق بين هنا أهلية وجوب، وإن هناخد بعد كده الأحكام التكليفية، الوجوب، التحريم، الاستحباب، الكراهة، الإباحة. الوجوب إنه الأمر على الوجوب ما لم تأتي قرينة تصرفه، دي حاجة تانية. فهنا ما يقول لك أهلية الوجوب مش عشان يجب عليه، لا، هنا كأنه يجب له، يجب له شيء. ففرق بين هذا الباب اللي هو عبارة عن مقدمات للأصول، لسه ما دخلناش في الكلام عن الأحكام وقليلة الأحكام وكذا، دي مقدمات لها. فهنا نقول أهلية وجوب يعني الإنسان يكون أهلا لأن يقبل كذا، لأنه يدخل في حقه كذا. لذلك بدأت هذه الأهلية، أهلية الوجوب، منين؟ من ساعة ما كان في بطن أم. هل تجب له الوصية؟ لو كان حيا في بطن أم، لما ينزل حياة هيكون له. هل له الميراث؟ الآن حجز له الميراث لغاية ما يتولد، نشوف ينزل حي ولا ينزل ميت، إذا كان حيا هيكون ذكرا ولا أنثيين، ولا يكون حسب ما ينزل هذا الإنسان. هنا أهلية الوجوب إن الإنسان يجب له حقوق تدخل على عليه هذه الحقوق قاهرا، سواء إن هو أبلها له ولي وأبلها له شرعي بحسب الدور اللي هو بيمر فيه في أي. فحيقسم لك هذه الأهلية، يقول لك في دور الجنين، دور الانفصال إلى التمييز، دور التمييز إلى البلوغ، دور ما بعد البلوغ، وكل حاجة فيها حاجة من الواجبات اللي تكون لهذا الإنسان أو تكون له وتكون عليه. الأهلية قلنا إما أهلية وجوب وإما أهلية أداء، عشان يؤدي الشيء يبقى لابد أن يكون عنده عقل يفهم هذا الشيء، إلا في الأشياء اللي جاءت بعدم النظر لهذا. هتلاقي في مسألة الحج ومسألة الزكاة، الحد والزكاة. الحد هيقوم الولي بكل حاجة، هو اللي هيشيل الصبي، هو اللي هينوي له، هو اللي هيلبي عنه، هو لأن ده محطوط في خرقة، هيلبي ازاي ولا يعمل ازاي. يبقى هنا أهلية أداء حقيقة، هذا ليست عنده أهلية أداء، ولكن سيقوم غيره عنه بهذا الشيء. فلما دلت أحكام الشريعة على إن هذا الحد من هذا مقبول، خلاص يبقى مقبول، أدي هذا حد، هذا هو حد ولك أجر. الزكاة هيأدي الزكاة ازاي هو طفل صغير، يبقى هنا الولي يقوم بهذا الشيء، لأن النظرة في الزكاة نظرة رفق ونظرة مواساة. رفق به إن إحنا ما نحفش بمال هذا الإنسان، مواساة لهذا الإنسان الفقير إحنا نعطيه من مال المتشوف في النظر إلى هذا المال. غير ذلك من الأشياء مش هقول له صلي، هيصلي زي هو عنده سنة ولا سنتين، لكن هنقول لما يكبر شوية يدخل في سن التمييز 7 سنوات مروهم بالصلاة، هيزيد شوية العشر سنوات اضربوهم عليها العشر. يبقى هنا أهلية أداء، ومع ذلك في هذه الأدوار إنه أهلية للأداء ليكتسب الثواب، عشان يبقى فيش اسم، باب الاسم مرفوع عنه لغاية ما يبلغ، يبقى مكلف بالأداء الذي يرفع عنه الاسم في ذلك. طيب الأهلية قلنا أهلية للوجوب ليجب له أشياء، أهلية لأداء الأحكام. هذه الأهلية قد يعرض لها شيء، يقوم يقلل منها أو أنه يلغي فيها ويرجحها لشيء ما فيش أهلية أداء على هذا الإنسان لأنه ما يصلحش لهذا الأمر، أو أنه لا والله إذا كان حتى سنه 50 سنة بس عقله عقل 7 سنين يبقى نزل لأهلية أداء حاجة تانية، لأهلية أداء الإنسان المميز اللي يكتسب الثواب ومرفوع عليه الإثم والعقاب. عوارض الأهلية زي ما تكلمنا عنها قبل ذلك، يعني ما يعرض لأهلية هذا الإنسان، إيه يعرض له؟ يقول لك إما عوارض سماوية يعني حاجات إلهية حصلت لهذا الإنسان من غير ما يكتسبه، ما عملش حاجة فالله عز وجل ابتلى بهذا الشيء لحكمة منه سبحانه، فيكون الإنسان يجن، إما أنه مولود كده عنده نقص في العقل مجنون مولود كده، أو أنه عرض له ذلك بعد ذلك. يبقى هذه عوارض لهذه الأهلية، أنه إما مولود مجنونا أو عرض له الجنون بعد ذلك، إما جنونا دائما وإما جنونا مؤقتا، قد يكون لا مش جنون كامل ده هو عته تخلف عقلي، قد يعرض الإنسان لا لا جنون ولا غيره بس نسيان ناسي، وهنا فقد ما كان يعرف قالوا زهايمر نسى ما بقاش يفتكر الآن الحاجات اللي كان بيفتكرها اللي عملها في الماضي، هذا معذور، أو إن النسيان هذا نسيان ذهول في الإنسان، يبقى إما ينسى الإنسان وإما يذهل عن الشيء وبعد ذلك يتفكر في وقت ذهوله أو نسيانه، خلاص مرفوع عنه قلم العقوبة في نسيان هذا الشيء، فلما تذكر إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ النسيان ومستكره عليه، يبقى إذا الإنسان نسى من نمى عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها فإن ذلك وقتها، يبقى على ذلك إذا نسي إذا نام عن الشيء وبعد ذلك استيقظ يبقى رجع عليه، الآن عليك أن تقضي هذه الأشياء التي ضيعتها. النوم والإغماء، نام زي ما ذكرنا في هذا الحديث الإغماء أشد من النوم، وهنا الإغماء يكون زي الجنون، فإذا استطالت فترة الإغماء يبقى غير مكلف فيها، قعد مغمى عليه من 3 وأفاق بعد ذلك مش هنقول له اقضي الصلاة لأنه كان ذاهب العقل، بخلاف من نام 2 أو 3 نام محد الصحة وبعد استيقظ من نوم لا عليك الصلاة اقضي هذه الصلوات، لكن المغمى فرق بين الاثنين، النائم يستشعر بما حوله، لو إن الإنسان صحى يصحى حتى لو كان نومه ثقيلا أهو حيصحى في النهاية، لكن المغمى عليه لا يفيد إلا حسب ما يشاء الله سبحانه وتبارك وتعالى. يبقى دي كانت عوارض للأهلية، عوارض سماوية، الجنون، العتة، النسيان، النوم، الإغماء، المرض ليعرض للإنسان يجعل هذا الإنسان لا ما يقدرش الآن يعمل هذا الشيء، عليه الصلاة قائما ما يقدرش يقف لأن رجله مكسورة هيصلي هو قاعد، بحسب الحالة اللي عند الإنسان. العوارض النوع الثاني هيقول لنا العوارض المكتسبة. يبقى عوارض الأهلية إما إن هي عوارض سماوية تأتي على الإنسان يبقى من السماء عوارض سماوية، وإما تكون عوارض مكتسبة. العوارض المكتسبة زي ما هتلاقي هنا عندنا فيها عارض يعرض للإنسان بسبب من نفسه، هو اللي عمل هذا الشيء، إنسان بيهزر أي حاجة يبقى هو من نفسه في هزار عمل الشيء، شرب خمرا عمل حاجة يبقى هنا بسبب من الإنسان، شرب مخدرات أذهبت شيئا من عقله مثلا، يبقى هنا العوارض المكتسبة اللي بتكون من الإنسان هو الذي يتسبب فيها لنفسه. قلنا في عوارض سماوية في عوارض مكتسبة، من هذه العوارض هيبتدي يقول لنا الجهل، جهل الإنسان. يبقى عوارض مكتسبة اكتسبها الإنسان بسبب أنه أخذ أو أنه فرط، جاهل الإنسان تفريط في طلب العلم، لا أدرس العلم، لا مش عايز أتعلم بقى جاهل، ده بعد كده عليه أحكام مفروض يعملها ما عملش هذه الأحكام، هنا نقول له لا ما أنتش معذور بالجهل اللي أنت فيه، لأنك في بلاد المسلمين حتى يجي أحيانا يقول لك إنسان نصراني أو يهودي يعيش في بلاد المسلمين وبعدين يجي يقول ما عرفش أن الزنا حرام، وما أنت عايش فين، أنت عايش في بلاد المسلمين، ما عرفش أن شرب الخمر والمشي في الشارع سكران أن ده حرام عندكم وأنه يقام في، لا أنت هنا إذا كان في بيتك أنت مداري استحل هذا في يدك ده في بيتك، أما في الشارع لا، يبقى هنا في الشارع فيه أحكام شرعية للإنسان الذي يقع فيه حكم. يبقى هنا الآن حين يدعي الإنسان الجهل وهو في بلاد المسلمين ينظر هل هذه القضية من القضايا اللي فعلا يكون فيها جهل ممكن مثل هذا يجهلها، يبقى هنا نعذره بجهله، لا مثل هذا لا يجهله الإنسان، حتى القانون يعمل هذا الشيء. القانون لا يطلع قانون احنا شعرفنا القانون بيعمل ايه ولا القضاء قالوا ايه ولا حكموا بايه، ولكن يقول لك لا ان احنا نزلنا في اليوم الفلاني في الجريده الرسميه للبلد انه ممنوع الناس يمشوا في الشوارع الفلانيه، ان قانون المرور في كذا يتحط يافطات في الطريق واللي يعمل تحتها يبقى هنغرمه غرامه. يجي الانسان ما كنتش اعرف، ما كنتش اعرف، احنا نزلناها في الجريده الرسميه خلاص اصبح انت ملزما بما في ملزم بما فيها. يبقى هنا الجهل الإنسان إذا كان يتخيل أن هذا يجهل هذه القضية بحسب وجوده في أي مكان، سنعيش في بلاد الكفر وبعدين ما بيصليش، ما عرفش أن في صلاة، وأنا معذور، ممكن فعلا ما عرفش أن في صلاة. إن كان الآن مع ورود أجهزة التلفزيون في كل مكان وأنه بتتنقل الصلاة في مكة الصلاة الخمسة والقرآن وفي كل الدنيا بتفرج عليها، يصعب إنسان يقول ما عرفش، ولكن ممكن نقبل في بلاد الكفر يمكن عمره ما تفرج عليه ما عرفش الأمر. لكن في بلاد المسلمين إنسان يقول ما عرفش إن في خمس صلوات في اليوم والليلة، لا ما يجيش هذا الأمر. في بلاد المسلم تسمع الأذان خمس مرات، فادعاء الجهل في ذلك هذا تبرير من الإنسان لتركه الصلوات التي أمره الله عز وجل بها. يبقى أول عارض من العوارض المكتسبة عارض الجهل. الجهل، وإن كان الإنسان مش هيكتسب الجهل، مش هيكتسب إن الجهل ترك العلم، مش هيتعلم. يبقى هنا الفعل من هذا الإنسان الإعراض، أعرض عن أن يتعلم، وربنا يقول من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، معيشة ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فإيه نسيتها، نسيتها يعني أعرضت عنها، عاملتها معاملة المنسي، تركتها جانبا ما ديتش جنبها تقرأها وتتدبر خطاب الله عز وجل لك. يبقى هنا الجهل الإنسان إما أن يكون في دار الإسلام وإما في دار الحرب، يعني غصر بالدور دار إسلام ودار حرب. دار إسلام يعلو فيها أحكام الإسلام، يشيع فيها أحكام الإسلام، أهلها يعرفون الأحكام الشرعية ويتدارسونها فيما بينهم، يبقى فيها إسلام، فيها صلوات خمس، فيها أذان، دار إسلام. دار كفر يرفع فيها شعار الكفر، ما فيش فيها إسلام، المسلمون أقلية فيها، ما يعرفوش الناس اللي فيها ما يعرفوش شيئا عن الإسلام لقلة المسلمين ولقلة العلم ولشيوع الجاهل فيها. يبقى هنا في دار الإسلام يقول لك قاعدة أن الجهل لا يعد عذرا في دار الإسلام، الأصل أن الجهل لا يعد عذرا في دار كده بإطلاق كده، لا لا، بس هو ده الأصل. في قضايا هتبقى يعرفها الخاصة، فيبقى العامة معذورون في عدم علمها، زي قضايا مواريث وغيرها، أحكام دقيقة من أحكام العقيدة، مش كل حاجة هتجيب إنسان تعالى قول لي شروط لا إله إلا الله إيه، هيقول لك سبع شروط: العلم واليقين والقبول والانقياد والصدق والإخلاص والمحبة، ما أنتش عارفها تبقى هيجيبها منين، يعرفها منين؟ لا، يكفي يعرف معنى لا إله إلا الله ويحققها في العمل. يبقى الأشياء التي يعرفها العلماء شيء، والتي يعرفها العوام من المسلمين. لذلك حين نقول إنه لا عذر للإنسان في أحكام، مش كل الأحكام، مش كل الأحكام، لا، الأحكام التي تعلم من الدين بالضرورة. يبقى طالما أنت مسلم لابد بتعرف هذا الشيء، في حاجة اسمها زكاة، في حاجة اسمها صلاة، في حاجة اسمها صيام في رمضان، يبقى هنا طالما أنت مسلم وتعيش في بلاد المسلمين لازم تعرف هذه الأشياء. يقول لك لا يعذر المسلم بجهله في الأحكام الواضحة العامة التي لا رخصة لأحد في جهلها، اللي هي ثابتة بالكتاب وبالسنة ومشهورة بين الناس وعليها إجماع الناس، زي الصلاة، وجوب الصلاة. ما يجيش إنسان في المسلمين ما عرفش أن الصلاة واجبة، أن الصلاة الخمسة فريضة، أن الظهر والعصر، ما لا، هذا لا يقبل من إنسان يعيش في بلاد المسلمين. وجوب الصيام، تحريم الخمر، تحريم الزنا، تحريم قتل النفس بغير حق، حرمة الاعتداء على المال من سرقة، من نهب، من اختلاس، غيرها من الأشياء في قضايا الأموال، كل إنسان يعرف هذا الشيء. يبقى لو ادعى إنسان سرق مال إنسان ما عرفش أن السرقة حرام، يقبل منه ذلك؟ لا يقبل منه ذلك، يبقى يقام عليه الحد، تقطع يده في سرقته للمال الذي سرق. لا يستثنى من ذلك لا ذمي ولا غيره. ليه؟ طالما يعيش في بلاد المسلمين ومد إيده وسرق وبعدين يقول أنا ما أعرفش أن السرقة حرام، نقول أن في دينك هي حرام، وحتى لو لم تعرف عرفت أنه أنت تعيش في بين المسلمين أن السرقة في ديننا حرام وفي كل الأديان إنها محرمة، ولا يقبل منك أن تدعي أنها حلال أو أنه يجوز لك ذلك. إذا لا يستثنى إنسان ذمي ولا غيره، فلا يعذر بالجهل في القضايا التي فيها أحكام إسلامية، فيها القصاص، فيها حد الزنا، فيها السرقة، لأنه مقيم في دار الإسلام. إذا لو أسلم فشرب الخمر وجبت عليه العقوبة، إنسان يهودي أو نصراني دخل في الإسلام فشرب الخمر تجب العقوبة، أو يهودي أو نصراني وشرب الخمر في الشارع بين المسلمين، يبقى هناك عربيد في الشارع، يبقى يؤخذ هذا الإنسان حتى ولو لم يجلد الحد يعذر في ذلك، حتى لو بعض العلم قال إنها مباحة لهم في دينهم يبقى ما مش هنتعرض لهم ده لو شربها في بيته، أما بين الناس إن لم يكن حد فيعذر الإنسان في ذلك. في عدم اعتبار الجهل عذرا، جهل من خالف باجتهاده صريح الكتاب أو السنة. لو إن إنسانا اجتهد قال أنا اجتهدت في الدين، أنا من حقي اجتهد، واجتهد هنا هل في يديه أدوات الاجتهاد؟ ما هو أدوات الاجتهاد بالعلم بالكتاب والعلم بالسنة والعلم باللغة العربية والعلم بأصول الفقه والعلم بالحديث، ما هو أدوات الاجتهاد؟ يبقى من حقي اجتهد. لكن لما اجتهد عمل إيه؟ خالف الكتاب والسنة، أقول لك لا عذر لك، لا يستتاب هذا الإنسان. فما قال أنا اجتهدت فخالف الكتاب والسنة، يخالف الكتاب والسنة إزاي خالف الكتاب؟ أنت مجتهد ومعك أدوات الاجتهاد، ليس من حق إنسان يقول أنا اجتهدت ووصلت إن صلاة في اليوم بقت 4 مش 5، هل يقبل منه هذا الشيء؟ لا يقبل منه. يبقى هنا يقام عليه هذا الإنسان يستتاب، وإلا أنه يكفر بأنه لغى فريضة من فرائض الله سبحانه وتبارك وتعالى. يقول لنا مثلا لو إن إنسان قال بحل الذبيحة التي تركت عليها التسمية عمدا، تركت التسمية عمدا قياسا على متروك التسمية سهوا، هنا قول الله عز وجل ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. هنا المسألة تحتاج لتفصيل في الفقه، ويعني دايما علماء الأصول بيذكر حاجة وأحيانا قد يكون مصيبا في التمثيل وأحيانا في نظر في التمثيل بتاعه، لأن مش هنوافقه 100% على اللي هو بيقوله كده. ما ندرس في الفقه نفسه هنلاقي أن الشيخ أحيانا يعني بيجتهد بحسب ما يظهر له من الشيء. فنقول متروك التسمية عمدا، مين اللي ترك التسمية عمدا؟ مين اللي ذبح؟ هل يهودي أو نصراني يزمي يعني ولا مسلم؟ لو كان يهودي أو نصراني ولم يسمي فذبح يجوز أكلها لأنه كتابي، يجوز أكلها. فهنا إذا كان المسلم ترك التسمية عمدا، لما ترك التسمية عمدا؟ لعله يتأول ويقول أنا بسمي على أول ذبيحة وبعد ذلك بدبح الباقي لأنه قلت بسم الله في الأول، أو يقول لك إن أنا بشغل تسجيل والبسم الله بسم الله أنا بقول مرة خلاص تسجيل بيقول على طول بعد ذلك بتأويل، يبقى فيها كلام ما هياش اتفاقا على ان هذا مخطئ وانه يعاقب على هذا الشيء. لكن الامر انه عايز يقول لو ان انسانا اجتهد وقال للناس انه يجوز ان تترك التسمية عمدا، ده بيقولها للمسلمين، يجوز ان تترك التسمية عمدا على الذبيحة قياسا على انه السهو معذور فيه الانسان، فنقيس العمد على السهو نقول هذا باطل، لا يقاس العمد على السهو، هذا له حكم ولا هذا له، لكن فيها تفصيل أكثر من أنك تأخذها من كتب الأصول. فالأحكام الفقهية لا تؤخذ من كتب الأصول، الأصولي بياخد الحكم اللي قد يكون مذهبه على هذا اختياره لهذا الشيء وله عذره وله قوله فيما يقول. لكن أنت كدراسة فقه في باب الفقه كل باب من الأبواب ناخد الكلام اللي فيه، الخلاف اللي فيه، القول الراجح اللي فيه، الدليل إيه على هذا الشيء، يبقى مش هناخد الأحكام الفقهية من كتب الأصول، وإلا فأحيانا هم يذكرون أمثلة وقد لا يقول بها. طيب يقول لنا من الثاني القول بالتحليل بدون وطئ لمخالفته للسنة المشهورة. القول بالتحليل بدون وطئ، يعني إنسان طلق امرأته ثلاثا، لما طلقها ثلاثا تزوجت من إنسان وهذا الجديد لم يدخل بها، لم يدخل بها، يعني كاتب كتابه فقط وقد يكون خلى بها ولكن لم يطأها وبعد ذلك تركها، هل يجوز ترجع للأولان؟ عرفنا من حديث النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا يجوز لها. ليه؟ قال المرأة لا حتى تذوق أو يذوق عسيلتك وتذوق عسيلته، يبقى حتى يكون الوطء الذي يحلها للزوج الأول في نكاح صحيح من الزوج الثاني. يقول إلا أن الجهل يكون عذرا في موضع الاجتهاد الصحيح. يبقى كلام الشيخ هنا إنه الجهل إذا كان في اجتهاد غير صحيح ليس عذرا، لكن إذا كان في موضع اجتهاد صحيح يعني الأدلة أشكلت فاختار منها الأقوى، ودائما في مع اختلاف الأدلة الإنسان ينظر، أول ما ينظر تعارض الدليلين ينظر لإيه؟ النسخ، أول حاجة النسخ، هذا قدام وهذا متأخرة، أول ما ينظر إيه النسخ. إذا كان الحكم ده في الماضي وده الآن وعرفنا إنه منسوخ هنتعب نفسنا ليه في الجمع؟ لا، أول حاجة النسخ. يبقى هنا العمل بأحد الدليلين، إذا تبين لنا نسخ هذا بهذا، هذا متقدم وهذا متأخر، يبقى هذا منسوخ. زي ما نقول مثلا إيه، قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا يكون ميتة أو دم مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. كم حاجة؟ أربعة. هما بس المحرمات أربعة الآن؟ لا، ده في حاجات تانية حرمت بعدها. يبقى هنا القيد لا أجد إلا، يبقى هنا لعن أربعة. فإذا جاء أكثر من ذلك هل ممكن نقول لا إلا أكثر من ذلك ملغى بهذا الحكم؟ نقول هذه الآية آية إيه؟ مكية. في وقت ما أنزلت هذه الآية كانت هذه هي المحرمات، بعد ذلك جدت أشياء أخرى غير هذه الأشياء التي حرمها، فذكر الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصب أن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق، إلى آخر ما ذكره الله سبحانه وتبارك وتعالى. وما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من أشياء ذكر أنها محرمة، يبقى هنا التحريم يؤخذ كلما جد شيء، يبقى انفك هذا القيد الذي كان في الماضي، يبقى قيدنا هذا، ده كان قيدا أيام مكة لما نزلت، الآن لا أجد فيما أوحي إلي محرما إلا هذه الأربعة، بعد ذلك فك هذا القيد، بقت هذه الأشياء الأربعة زي ما هي محرمة وزيد عليها أشياء أخرى، كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الطير، يبقى دي أشياء زيادة عليها اللي ذكر الله عز وجل في كتابه. طيب يبقى هنرجع تاني نقول هنا إن الإنسان إذا اجتهد إما بيجتهد في مورد الخلاف فبياخذ بالأقوى، يجمع بين الأدلة، ما عرفش يجمع بين الأدلة، رجح حاجة على حاجة وهو من حق الاجتهاد، يبقى على ذلك له عذر في ذلك، أو أنه اجتهد وليس من حقه أن يجتهد، وهنا لا عذر له في أنه يقول اجتهد ليس لأحد الناس وإنما للعلماء، ولابد الاجتهاد هذا يكون اجتهادا معتبرا في النظر في الأدلة. يبقى هنا إذا قال إنسان بأن المرأة يجوز لها بعدما طلقت ثلاثة أن تتزوج من زوج جديد مورد العقد يحلها للأول، هذا قول باطل يصادمه قول النبي صلى الله عليه وسلم حتى تذوق عسيلته ويذوق عسيلتك. يقول لنا الجهل يكون عذرا في موضع الاجتهاد الصحيح الذي لا يخالف الكتاب والسنة المشهورة والإجماع كذلك، زي يقول لك كما في عفو أحد ولي القتيل عن القصص، أحد وليي القتيل، ويعني هو تقيل بأحد وليي القتيل، هذا ما يعني دائما يقول أحد أولياء القتيل، القتيل ملوش وليين اثنين بس لكن له أولياء، فهنا أولياء القتيل لو أن إنسانا منهم عفا والباقي قالوا لا عايزين القصاص، يبقى يعمل بإيه؟ بعفو هذا، يبقى هنا ما فيش قصاص وينتقل عن القصاص إلى الدين. يبقى هنا لو أن أحد أولياء القتيل عفى والباقي ما عرفوش عفو هذا الإنسان وطلبوا القصاص خلاص وقيم القصاص على الإنسان، يبقى هذا من الأشياء اللي قد يكون فيها شيء من العذر في اجتهاد هذا الإنسان. ومن ذلك فعل الحسن ابن علي رضي الله عنه حين قتل ابن ملجم، وكان في ورثة علي بن أبي طالب أحد الصغار الذين لم يبلغوا أحد أبناء علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فالحسن بن علي قام بالقصاص وقتل، لم ينتظر أن يبلغ هذا حتى يرى رأيه. والظاهر أنه عمل بقول علي رضي الله عنه إذا قتلت فاقتصوا منه، ولا نهى عن التعذيب في ذلك أو أنهم يشوهوا أو نحو ذلك. يقول لك يلاحظ هنا أن ولي الأمر إذا اختار أحد الآراء الاجتهادية وأمر باتباعه وأعلن ذلك بحيث شاع الإعلان، ففي هذه الحالة يلحق هذا الرأي الاجتهادي المختار بالأحكام العامة الثابتة. يعني عايز يقول إذا كان مسألة فيها قولان لأهل العلم وبعدين اختار الحاكم المسلم المجتهد أحد القولين فيها وأمر الناس بفعل هذا الشيء، هنا اختيار أحد القولين مش أنه يحجر على الناس أن يعملوا شيء آخر، مش يقول أنا اخترت أن احنا لبس الحجاب فقط ممنوع حد يلبس النقاب، ليس من حقي أن يقول هذا الشيء، هذه حريات النساء، إن اختارت أن تلبس النقاب ليس من حق الحاكم أن يقول لها لا اخلعي هذا النقاب الذي تلبسين، حتى لو أخذ بعدم الوجوب الذي فيه، عشان ما تاخدش من الكلام وأول ما يطبقها الناس يقول لك حناخده فيها في النقاب وممنوع، زي المشايخ الجهلة اللي أفتوا قبل ذلك بأنه النقاب ما يجوز، وطلعت بقى النسوان من الشيخات اللي تطلع تخرف في التلفزيون والنقاب ده بدعة قديمة ومش عارف إيه، وكل واحد يخرف ويهرف بما لا يعرف، وأنه ممنوع النقاب وأنه ده نهي عن النقاب. وبعدين لما قامت الثورة اتكتموا جميعهم وتعرف أنهم كذبون بقوا سكتوا الآن، يعني على استحياء بيقول لك النقاب أنه فضل ومش عارف إيه، فين أنه كان بدعة وكان ضلالة وكان بعد عن الدين وما كانش في الدين. فهؤلاء ليس من حقهم لتالى، هؤلاء كذبون منافقون يمشي مع الحكومة، الحكومة عايزة إيه تمشي. هنا ليس الكلام على هذا الشيء، ولكن الكلام عن اجتهاد الحاكم في أمر من الأمور اللي يحتاج إليها الناس، ولا تقوم الدولة إلا على هذا الأمر. فاختار إن والله حنعاقب على الفعل الفلان اللي العلماء اختلفوا هل يكون في تعزير ولا ما فيش في تعزير، والتعزير اللي يكون فيه هل بالضرب ولا يكون بالسجن، الحاكم أي والله حنختار إنه بالسجن، التعزير في هذا الشيء يكون بالسجن فيه، طالما إنه بعيدا عن العقوبات المقدرة شرعا يبقى على ذلك ماشي يجتهد، هو رجح أحد الاثنين يلزم قضاته بهذا الشيء الذي اختاره طالما أنه في معرض الاجتهاد الشرعي المسموح به شرعا. أما اجتهاد في شيء ممنوع شرعا أنه يتكلم فيه ويقول أنا اجتهد وردحت الشيء الفلاني، لا ليس من حقه ذلك. يقول لنا مثلا زي الاجتهاد في الوقائع اللي يكون عذرا مقبولا، من نكح امرأة جاهلة أنها محرمة عليه بسبب الرضاع، ده من الجهل بواقع من الوقائع ما يعرفش هذا، تزوج امرأة وخلف منها وبعد ذلك طلعت الواحدة بتقول ده انا رضعتكم انتوا الاثنين، يبقى الان هيحصل ايه؟ هنقيم عليه حد في شيء؟ ما فيش حد من معذور، ويفرق بين الاثنين والاولاد ينسبوا لمين؟ له انه وطأ بشبهة افتكرها انها تحل له وطلع انها لا تحل له. كمن شرب العصير عصير العنب جاهلا تخمره، جاهلا تخمر عصير العنب، يشرب العصير ويفتكر انه طب طلعه من الثلاجة كويس وبعدين اذا به مسكر، هنا الجهل عذر لهذا الانسان، يبقى على ذلك لا يقام عليه الحد في ذلك. من ذلك جهل الشفيع بالبيع، انسان باع شركا له في ارض ولا شخصا له في دار، وبعدين جاره او الشريك بتاعه ما يعرفش ان هو باع هذه من انسان، بعد ايام بعد شهور تبين له جاي له واحد جديد يقعد معاه في الارض، انت جاي منين؟ لما بعدي بعد ما قاليش، يبقى هنا الان يرفع عليه قضيه ودعوه انه انا كنت اجهل هذا الشيء، يوم يلغى هذا البيع ويباع لهذا الانسان بالثمن الذي اشترى به هذا الاخر. منه أيضا جهل الوكيل بالعزل من الموكل، جهل الوكيل بالعزل، ودي مسألة برضو في الفقه نشوف فيها الكلام. بيقول لك ينفذ تصرفه في حق الموكل قبل علمه بالعزل، دي مش متفق عليه، إن مسألة إن هو ينفذ تصرفه بعدما عزله، ما يمكن العزل، هذا الإنسان الأول عزله قال له روح طلق لي مراتي، راح عشان يطلقها، تاني رجع في كلامه واتصل بيه خلاص رجعت في كلامه ما طلقهاش، عزله الآن، فراح لا هو قال لها أنت طالق، أنا ببلغك، يقع الطلاق ولا لا يقع الطلاق؟ على مقتضى كلامه هنا يقع الطلاق، لأنه هذا الذي عزله لم يخبره أو لم يقدر على اتصال به، الراجح في أنه لا يقع الطلاق لأنه ألغى الوكالة. إمتى نقول أن عذر؟ إذا كان في تكاليف مادية فلوس، ما هغرمه زي هغرمه، فإذا كان قال له اذهب اشتري لي الشيء الفلاني وآدي التمن اللي فيها، وبعد ما ذهب يشتري عزله، لا مش عايزه يشتري لي الحاجة ورجعت في كلامي، طيب انت حر رجعت في كلامه، لكن هل بلغه اشترى الشيء واشتراه وانه ممنوع الرجوع فيه، انه افترق البائع والمشتري، تفرق البيعان، يبقى لا خيار هنا، انتهى الخيار. الان طيب انتهى ما فيش خيار، واشترى السلعة وصاحبه عزله اصلا، مين اللي هيغرم تمنها؟ هيغرمها هو؟ ايه ذنبه ان هو يغرم هذا الشيء؟ يبقى على ذلك اذا عزل في شيء ينبني عليه غرامة مالية أو عقوبة فيها، يبقى نقول لابد من إعلامه بهذا الشيء قبل أن تلزمه بأنه يدفع لك هذا البن. يبقى الوكيل إذا جهل العزل من الموكل وتصرف تصرفات مالية أمره بها الموكل، يبقى هنا الذنب على الموكل نفسه، إن أنت لابد وأن تخبره أنك عزل. يبقى دي ما هياش اتفاقا، فيها تفصيل فيها، وده اختيار الشيخ هنا. الجهل في دار الحرب، كان أقول الدار إما دار إسلام وإما دار حرب، دار إسلام فيها أحكام الإسلام أو فيها المسلمون، فيها يرفع شعار الإسلام، الأذان في الصلوات الخمس، المسلمون يقرؤون كتاب الله، يعرفون أحكامه، دار إسلام تحكم بشرع الله سبحانه تبارك وتعالى على الغالب. دار الكفر العكس من ذلك، تحكم بشريعة غير الله سبحانه، ليس فيها مسلمون إلا أقلية، ليس فيها أذان ولا صلوات خمس، ليس فيها شعائر الإسلام، هذه دار. وحنا نأخذ تفصيل في أبواب الجهاد للكلام عن دار الإسلام ودار الحرب، لكن الغرض هنا إنه في دار الكفار اللي المسلمون فيها أقلية، هل الأحكام هتبقى شائعة فيها؟ مش هتبقى شائعة، وخاصة إذا أسلم أناس من الكفار هم عايشين طول عمرهم منغمسين في الكفر ومع أهل الديار اللي هم فيها، لما دخل في الإسلام ومش حاجة حسبه على كل حاجة ما عملتش لا أعلم هذا الإنسان أحكام الدين قبل ما حسبه. يبقى هنا ليست دار علم بالأحكام الشرعية، بل الجهل فيها غالب. يبقى إذا أسلم شخص ولم يعلم أن عليه صلاة، وقعد سنة وبعد سنة صليت بتصلي لا ما عرفش يعني إيه صلاة، يبقى هنا يعذر بهذا الشيء ولا نلزمه بإعادة صلوات، لكن من حين بلغه يلزمه أن يصلي، ومن حين بلغه يلزمه الأحكام الشرعية التي عرفها. كذلك إذا شرب الخمر وهو جاهل بأنها حرام، أسلم في دار الحرب ما عرفش الخمر حرام، يبقى هنا معذور بجهله، فلا إثم عليه في ذلك ولا عقوبة عليه، لأن المؤاخذة حسب تكليف الإنسان، والتكليف يكون بعلم الإنسان وبلوغ الخطاب إليه حقيقة. يبدأ أول العوارض اللي نسميه عارض مكتسب اللي هو الجهل. الجهل وإن كان الجهل عدم علم، مش اكتساب، اكتساب إيه؟ ده الاكتساب يكون للعلم، لكن فهمنا معنى الاكتساب إن هو الإعراض، الإعراض هذا فعل منه، أعرض عن العلم، فهذا سمي عارض مكتسب. الخطأ، الخطأ من العوارض المكتسبة، إنسان بيعمل حاجة هو مش عايز يعمل كذا بس حصل هذا الشيء، يبقى هو واحد سيارة عايز يمشي في هذا الطريق، فلتت منه القيادة بتاعت العربية، دخل في حاجة تانية أخطأ، لم يتعمد، يبقى على ذلك هنا يرفع عنه الإثم طالما أنه لم يتعمد، لكن حيحاسب بالغرامات بقيم الحكم الوضعي، أنك متسبب في كذا يلزمك الغرامة في هذا الشيء. الخطأ قال لنا النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. الخطأ ما يقابل الصواب، والمقصود به مقابلة العمد، إن هو يتعمد فعل شيء، هذا عمد، لكن إنسان عايز يعمل حاجة بيعمل إيده جت في حاجة كسرتها، هذا خطأ، لم يتعمد أن يكسر، لكن تعمد أنه بيحرك إيده، بيحرك إيده لم يقصد أنه يجيب هنا في إصابته لشيء وإتلافه، هذا خطأ ولكن يلزمه الغرامة. يعرف بأنه وقوع الفعل من أو القول من الإنسان على خلاف ما يريد، على خلاف ما يريد. هنا إنسان عايز يقول حاجة طلعت كلمة تانية، عايز يقول لمراته مثلا أنت طالع في الحاجة، لا أنت طالق، تقلبت العين قافر طلق. هنا لا يقع الطلاق أنه لم يتعمد أن يقول ذلك، الكلمة سبق كلام طلعت من لسانه لا يقع بها طلاق. هذا بخلاف الهزل، الهزل هو متعمد لما يقول ولكن قال لك بهزر، هنا يقول لها أنت طالق، بنهزر مع بعض بنقول لها هذا شيء وهذا طلاق محسوب عليه. يبقى هذا الهزل في الطلاق ما فيش، ليس من حقك أن تهزل في الطلاق، لأنه أشياء محترمة الشريعة قيدتها ومنعتك من الهزل فيها. قد يكون الإنسان يهزل في شيء ولك عقد من العقود، تعالى حبيع لك البيت بتاعي أبا 10 جنيه، وانت عارف انه بيهزر وهو بيهزر، ما لم يقع شيء بهذا الذي يقوله، مش هتيجي تلزمه انا شهدت عليك 2 وحقد البيت بتاعك ب10 جنيه، لانه مش لا يباع بهذا الثمن. يبقى هنا الشريعة جاءت في اشياء معينة وقالت لك ان الجد بتاعها جد والهزل فيها جد، 3 جدهن جد وهزلهن جد، الطلاق والنكاح والرجعة، وفي حديث اخر العتاق. الخطأ لا ينافي الأهلية، لا ينافي الأهلية، لأن الأهلية بحسب العقل اللي في الإنسان، إذا كانت أهلية الأداء، أهلية الوجوب بحسب حياة هذا الإنسان أنه يجب له شيء ولا لا يجب. يقول لنا العقل قائم مع الخطأ، ولكنه يصلح أن يكون الخطأ عذرا في سقوط العقوبة، في سقوط العقوبة البدنية على هذا الإنسان. لكن المال هيلزم بإيه؟ الغرامة في المال. يبقى هنا سقوط حق الله عز وجل كخطأ المفتي أو خطأ الذي جهل القبلة عن اجتهاد، يعني إنسان سئل في مسألة واجتهد فيها، معه أدوات الاجتهاد، عنده كتبه، عنده العلوم، بحث بحث ووصل في النهاية إلى كذا، ما تجيش تقول أنا أخطأت إنه سألني ورحت مجاوب كده شفاها وخلاص يبقى أنا معذور، لا مش معذور، لا، يا إما أنت حافظ من الحفاظ يا إما لست حافظا، تحتاج للكتب لا تجتهد من دماغك، ترجع للكتب وتشوف المسألة، فإذا أخطأت رجعت للإنسان أنا أخطأت في كذا، ترجع عن هذا الشيء. لكن إذا كان إنسانا مجتهدا معه أدوات الاجتهاد، اجتهد في مسألة فأفتى فيها بشيء معين، خلاص هذا اجتهاده والإنسان عمل بهذا الشيء انتهى، طالما أنه معه أدوات الاجتهاد واجتهد في المسألة، إلا أن يتبين له أنه خالف نصا من كتاب أو سنة أو خالف إجماع. أو خطأ الذي جهل القبلة، وهنا خد بالك من الخيط، جاهل القبلة مع إيه؟ الاجتهاد، جاهل القبلة مع الاجتهاد. ما هو ممكن واحد دخل المسجد زي ما بنلاقي بعض الناس أحيانا يدخل في المسجد ويصلي كده، هنا حتى ما كلفش خطره يسأل يا جماعة فين القبلة، راح مصلى لأي جهة وخلاص، وربنا غفور رحيم، ربنا غفور رحيم، لكن صلاتك باطلة، صلاتك باطلة. لابد من أنك تسأل هنا، إذا لم تجد أحدا تجتهد. الإنسان في وقت الظهر مثلا في مكان فراغ مش لاقي حد يسأله هيعمل إيه، شوف الشمس فين، تبقى الشمس في وقت الظهر فوق الدماغ ميلة شوية ناحية اليمين، يبقى وجهك يكون للقبلة، شوف كان طلع الشمس فين، بتغرب بين الاثنين قبلة، في حديث النبي صلى الله عليه وسلم المشرق والمغرب قبلة، إذا كنت أنت في اتجاه من الدول اللي يكون على هذا الشيء، اجتهدت في زاوية ما فيش مشكلة، إن أخطأت في زاوية من الزوايا، لكن إن اديت للقبلة ظهرك وصليت من غير اجتهاد تبطل صلاتك، مع السؤال ومع الاجتهاد وأخطأت صلاتك صحيحة، صلاتك صحيحة، لأن هنا عملت اللي عليك فصليت باجتهاد، يبقى تصح الصلاة حتى لو أخطأت. كذلك الخطأ يصلح أن يقال هذا شبهة، تدرأ هذه الشبهة عنه الحد، زي حد الزنا، أخطأ افتكر هذه زوجته فدخل بها طلعت مش مرات، زي كان زمان يتزوج الإنسان كذا عريس في اليوم والعريس ما شافش عروسته أصلا، وإن جوزناك فلانة ودخل هذه في بيت ودي في بيت فدخل على غير زوجته، وهنا الآن الوطء كان وطئا بشبهة، يبقى هنا أنه لابد من فصل بين الاثنين، والمرأة تعتد وبعدين ترجع لزوجها الأصلي بعد ما تعد عليها فترة العدة بتاعتها، والتانية نفس الحكاية. وهنا إذا كان أخطأ في الوطء حيغرم أنه تمن هذا الوطء يكون قد إيه مهر المثل فيها إلى غير ذلك. ومين اللي حيغرم؟ هذا اللي جعله يخطئ وقبله هذه في مكانها، لها أحكام فيها. فرضنا أن هي حملت منه، يبقى الولد حينسب إليه مع أنه مش زوجها ولكن حصل خطأ فيه، يبقى هنا العذر الخطأ هنا شبهة من الشبه اللي يدرى عن الإنسان الحد، ويكون فيها أحكام شرعية تتعلق بالإثنين. في حقوق العباد إذا كان الحق عقوبة كالقصاص، نقول في فرق بين قتل العمد العدوان وقتل الخطأ وقتل العمد شبه الخطأ، حندرسه في الفقه إن شاء الله. فالغرض إنه القصاص لا يجب لا في الخطأ ولا في العمد شبه الخطأ، لا في الخطأ ولا في العمد شبه الخطأ. وهنا العمد العدوان إنسان رايح يقتل جاي بالرصاص وضرب الإنسان أصلا هو يقتل. الخطأ لا، إنسان بينظف المسدس بتاعه طلعت رصاصة قتلت الإنسان، هذا خطأ. العمد شبه الخطأ ويسمى بالخطأ شبه العمد، اللي هي مرحلة في النص بين الاثنين برضو ما فيش فيها القصاص، انه واحد عايز يضرب، عايز من غاز من انسان رايح يضربه، فجاب حاجة مثلها لا يقتل، مثلها لا يقتل، جاب عصايا يؤدب، جاب خرطوم وضرب به انسان عشان يلسعه، حصل له صدمة ومات، حصل له صدمة ومات. يبقى في هذه الحالة هو تعمد الضرب ولم يتعمد، تعمد الضرب لكن تعمد القتل. لذلك أنا أقول هذا عمد شبه خطأ. يبقى بهذا القتل الخطأ يجب على هذا الإنسان يصوم شهرين متتابعين، ويجب على العاقلة إنها تغرم الدية. فإذا كان خطأ فيه الدية، إذا كان خطأ شبه عمد فيه الدية المغلظة. في حقوق العباد المالية، حقوق العباد المالية يقول لك زي إتلاف مال الغير خطأ، الضمان يجب ولا ينهض الخطأ عذرا. أشوف هنا لأن الأمر حكم، في حكم تكليفي يلزمه كذا ويلزمه كذا، في حكم وضعي إذا حصل كذا لابد من كذا، هذا الحكم الوضعي، هذا حكم شرعي، لأن الحكم الشرعي بينقسم قسمين، حكم تكليفي وحكم وضعي. الحكم الوضعي هذا اللي نقوله إنه نتيجة بناء على سبب، فنقول إن هذا الإنسان عمل كسر الكوباية بتاع واحد، بنقول أنا ما قصدتش، صحيح أنت ما قصدتش بس أنت اللي كسرتها ادفع ثمنها، إحنا مش هنعاقبك، إنما إيه ذنبه؟ راحت الكوباية بتاعته هدر، ادفع الثمن بتاعها. يبقى على ذلك اللي يتلف شيء عليه يصلح هذا الشيء يغرم ثمن هذا الشيء بالحكم الوضعي اللي هو السبب والنتيجة. في حقوق العباد في المعاملات، في المعاملات هل ممكن الخطأ يكون عذرا يمنع انعقاد تصرف الإنسان ولا يترتب عليه الأثر اللي فيه؟ هنا العلماء يمكن يختلف في هذا الأمر، زي الأحناف يقول لك لا يعتبر الخطأ عذرا لمنع انعقاد التصرف وعدم ترتيب الآثار عليه، هذا ليس عذرا. رحت اشتريت انت اخطأت، جيت اشتريت حاجة تانية انت مخطئ فيها، بس ما خلصت انت اشتريت وانت دفعت وتعاقدت على شيء ما قدامك، يبقى هنا ما تقولش انا اخطأت بشراء هذا الشيء يلزمك. ينعقد بيع المخطئ لوجود اصلي لاختيار، يقول لك ويكون البيع فاسدا لفوات الرضا. يبقى عند الأحناف عقدوا وقال لك ينعقد البيع، بس حنقول انه فاسد لعدم وجود الرضا لانه ما كانش عايز الشيء اللي امامه. طب الجمهور يقول لنا ايه؟ يقول لنا انه البيع لا يعتد به ولا بسائر تصرفات الإنسان المخطئ طالما انه ما قصدش هذا الشيء وثبت انه فعلا كان مخطئا في ذلك. من ذلك أو المسائل الخطيرة جدا الطلاق، الطلاق هل يقع الخطأ في الطلاق لو أن إنسان قال كلمة؟ يقول لنا عند الأحناف لو طلق خطأ وقع الطلاق، لو طلق خطأ وقع الطلاق. والله مش عند الأحناف بس، عند الأحناف وعند الحنابلة وغيرهم، لو أن إنسان شاف امرأة في الطريق وقال لها عدي يا امرأة أنت طالق، وهو ما يعرفش انها امراته، لك وقع عليها تلعب باللفظه دي، طلعت هي امراتك فصارت طالقا. وان كان برضو هذا الكلام فيه نظر، فيه نظر على الراجح انه لا يقع هذا الطلاق، لم يقصد ان يطلق امراته. صحيح قال لهذه المراه افتكرها امراه حد وبيبشرها بهذا اللي يقوله، لا شك انه مخطئ، انه يعني نقول ان هي امراه له اما، والأمة ماشية في الشارع ما عرفش إن هي العبدة بتاعته، الأمر يا حرة عادة وقع الحرية. هذا عند الحنبلة هذا الشيء، والراجح إنه لا يقع منه لا الحرية ولا الطلاق. طب جابوها منين؟ قال لك ما هو الحديث بيقول لك سلاس جدهن جد وهزلهن جد. يبقى هو هنا حتى لو بيهزل في هذا الشيء بنقول هذا لا يهزل، هو كلامه جد مش هزل، ولا ما بيهزلش معاه كلامه، يقول لك خلاص يبقى من باب أولى جدهن جد. نقول بس جد مع أصحابه، يعني هو بيجد مع مراته بيقول لها أنت طالق لمرأته، فالطلاق يقع. هذا بيقول لوحدة غريبة هذا الشيء، فطلعت إنها مراته لكن وقت ما أصدها ما أصدش لمراته، أصد لغريب، فالقصد غير موجود أصلا، فهذا خطأ منه، فالراجح أن الطلاق لا يقع مثل هذا الخطأ. الجمهور يقولون اعتبار الكلام بالقصد الصحيح ولا قصد للمخطئ فيما يقوله فلا يعتبر، ولهذا تهدر أقوال النائم والمغمى عليه. هذا كلام صواب. وفي الحديث رفع عن أمتي الخطأ، الخطأ مرفوع الخطأ بنص الحديث، والنسيان ما استكره عليه. يقول لنا يرد على أو يرد الحنفية على قول الجمهور بأن عدم قصد في طلاق المخطئ من الأمور الخفية التي يتعذر الوقوف عليها. بيقول لك طب أنا هعرف إزاي إنه مخطئ؟ ما كل إنسان حيدعي هذا الشيء، وكلامهم صحيح، إن ما من إنسان إلا يعني إلا من عصم الله سبحانه وتبارك وتعالى يحاول إنه يشوف له مخرج ولو بالكذب فيها، فهم تعاملوا عليه في ذلك إنه ممكن يكذب فيها، مش عرفني إنه مخطئ. طالما قال للمرأة أنت طالق وطلعت المرأة دي مراته، خلاص يبقى طلاق محسوب على هذا الإنسان حتى ولو كان مخطئا. طيب عند الأحناف يقول لك حنقيم سن الإنسان بلوغ الإنسان مقام القصد، طالما أنه هو إنسان بالغ عاقل خلاص بلوغه وعقله مقام قصد، فإذا قال المرأة أنت طالق طلعت مراته يقع الطلاق حتى لو كان مخطئا فيه، لأن السبب الظاهر إنما يقام مقام الشيء إذا كان خفيا، وهذا شيء خفي يعصر يصعب ويعصر الإنسان يقف عليه، يبقى نقيم. الجمهور يقول لك لا، عدم الاعتداد بجميع أقوال المخطئ، لا نعتد بطلاقه ولا بأي تصرف قولي آخر، بس بقيد لابد من إثبات أنه مخطئ. إثبات الأصل أنه يلزم بالكلام وخاصة في الطلاق، لكن إذا ثبت عنه أنه كان مخطئا في هذا الشيء يتخيل أنه مخطئ فيه فيقال أنه لا يقع. وهنا يعني مسألة الإثبات هتثبت زي هتحلف ولا هتعمل إيه مع الإنسان، أنت ملكش إلا كلام الإنسان اللي إذا كنت أنت مفتيا، لكن إذا كان قاضيا يقضيه فمن حقي أن يأخذ بأحد القولين في ذلك بحسب القضية التي أمام. شايف إنسان مهزار، إنسان بيتلاعب في الكلام، يشعر منه أنه ما هو استوي فألزمه بهذا الطلاق حتى لو ادعى أنه مخطئ، خلاص القاضي له أن يلزم. أما المفتي فيدين، يدين بمعنى يقول لك أنا سايب الأمر لدينك أنت وربنا، إذا كنت أصدت كذا يكون كذا، وإذا أصدت كذا يكون كذا. يبقى ده كان الخطأ من الأشياء أو العوارض المكتسبة. العرض الأول كان الجهل، الجهل الجهل عذر في دار الإسلام ولا الكفر؟ في دار الكفر. الجهل عذر في دار الكفر. هل الجهل عذر في دار الإسلام؟ نقول في دار الإسلام إذا كانت الأحكام معلومة من الدين بالضرورة فالجهل ليس عذرا، إذا كانت تخفى على الناس كأحكام دقيقة في الفقه نقول الجهل فيها يكون عذرا. ثاني حاجة كان الخطأ، يبقى الجهل الخطأ. ثالث حاجة الهزل، الهزل دي من العوارض الإيه؟ المكتسبة. مكتسبة أنه واضح أن الإنسان أصد يهزر، أصد يهزر، لكن ما تعمدش المعنى الحقيقي للذي يقوله أو يفعله. التصرفات القولية، يقول لنا التصرف القولي الشرعي موضوع لإفادة الحكم، يبقى هنا إنسان بيتكلم بكلام شرعي ما هو ينبني عليه الحكم الذي وراءه. لكن الذي يتكلم بكلام لا ما أصدش حاجة شرعية وأصد أنه يهزل في يهزل في كلامه يقول لنا هو عالم بمعناه من غير قصد لمجيبه، فهو يباشر العقول والتصرفات عن رضا واختيار، لكن لا يريد الحكم المترتب عليها ولا يختاره ولا يرضى بوقوعه. الهزل غالبا بيكون الهزل بين اتنين، الاتنين بيهزروا الاتنين بيضحكوا، يبقى هنا لا يلزم الإنسان بهذا الهزل لمفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث جدهن جد وهزلهن برضه جد، مش كده؟ يبقى هنا المنطوق ان هذه الثلاثة الهزار اللي فيها يؤاخذ عليه ويلزم به. يبقى المنطوق دل على شيء، المفهوم دل على عكس هذا الشيء، يبقى معناه في غير هذه الأشياء الهزل فيها هزل، طالما ان الاثنين عارفين انها هزل يبقى لا يقع هذا الأمر. طيب الإنسان في العقود التي يفعلها، تعاقد مع إنسان وهم الاثنين بيهزروا على الشيء، نعمله الشيء الفلاني موافق اشتريته منك، ولا بيهزر ولا بيهزر، نقول لا قصد عند هذا ولا قصد عند هذا، مش هتيجي أنت تلزم الاثنين خلاص تم البيع لأن الناس شهدوا عليك وأن أنت بعت وكذا، يقول لك أنا بهزر والتاني يقول لك احنا بنهزر مع بعض، مالكش دخل في هذا الشيء. لكن هنا نقطة، لو إنسان راح محل من محلات واشترى، أنا عايز سلعة دي بكام؟ بعشرة جنيه. طيب أدي العشرة جنيه، هات السلعة، ومشى وافترقى، وبعد كده رجع له خد السلعة بتاعتك مش عايزها، كنت بهزر، ينفع هنا؟ لأنه اشتراها بثمن المثل، اشترى السلعة بثمن المثل، ولم يعرف صاحب المحل أن هذا بيهزل في كلامه. يبقى الأمر مش أن الإنسان كنت بهزر ويلغي ويجي على دماغ الناس، لا، لكن الكلام فيما نذكره إذا كان هذا يعرف أنه بيهازل وهذا يعرف أنه هازل فحصل هذا الأمر، فلا يقع البيع طالما أنه على هذه الصورة. لكن إذا كان في النكاح، في الطلاق، في الرجعة، ما فيش هزار في هذا الشيء، ولابد من خيط برضو فيها. يعني إنسان يطلق امرأته يقول لها أنت طالق، وبعد كده يقول أنا كنت بهزر معك، لا يقبل منه ذلك حتى لو كان فعلا هو بيهزر وليس عنده قصد في الطلاق، طالما أن الكلمة طلعت على لسان هذا الإنسان هذه عقوبة شرعية له. لو أن إنسانا تزوج ذهب يعقد النكاح ده بالمأذون وقعده بعد ما تجوز قال لها كنت بهزر، ما كناش مش دوك حقيقي، هل ينفع هذا الشيء؟ ما ينفع. لو أبو العروسة قال له كنت بهزر معك ولغينا هذا الشيء، لا، الفروح لا، الفروج لا تباح ولا تستباح بمثل ذلك، يبقى هنا هذا يقع به الشيء. لكن يمكن أحيانا إنسان يأخذ بقول بعض العلماء أنه يجوز القبول قبل الإجاب في النكاح، يجوز القبول وبعدين يستعبط على واحد ويروح له جوزني بنتك، يقول له ماشي، يعني اتجوزها لي؟ اتجوزها لك، شاهدين يا جماعه خلاص مراتي، زي ما واحد من الحمقى والمغفلين من الناس زمان عملها وعمل حدوته كبيره ومش عارف ايه، واحد احمق ملتحي وراح يتجوز واحده واخد معاه اربعه ولا خمسه معاه، وبعدين قال له انا عايز اتجوز بنتك ومش عارف ايه، سيدي اعتبرها مراتك ما فيش مشكله، يعني خلاص اعتبرها انها مراتي يا اخي، الراجل عايز يعني ان يخلص منه بس امشي وحلها ربنا بعد كده، ولا يقصد زواج ولا غيره، لخطوبه لسه بيتكلموا، وهذا المغفل الاحمق الكذاب يقول لك خلاص هي بقى مراتي دلوقتي، اعتبر اللي تعتبر، شاهدين يا جماعه مراتي بقى بقت مراته الان، وطلع وبعدين راحوا يسالوا احد الاخوه الطيبين، وفي اخوه طيبين منكم كده برضه بيحبوا يفتوا، او بيبقى برضه على علم، يعني برضه من اخواننا اللي على علم، بس احيانا علمهم مكبوش كده، ما عندهمش ساعه افق، ما فيش ساعه افق في التفكير، فالامر لا، وقع الزواج، وقع الزواج، يا دي مصيبه، الراجل وقع الزواج، بقيت انا جوزتها ده ما ولا ما قصدتش، ده جاي في البيت ده لسه بيطلب ايه ده، وقع الزواج. طب الحل ايه الان؟ الحل ان هو يطلقها؟ لا، مش بطلقها. اخونا يا عم رايح جاي بين الاثنين، طلقها يا عم، مش طلقها، لفت وجات لي قلت له كروشه بره ولا تعبر ولا تكلم، ده كذاب مجرم سيبك منه، وخلاص انتهت القضيه. يبقى التصرفات القوليه اللي يكون فيها الهزل اما تكون اخبارات، انسان بيخبر عن حاجه، او تكون اعتقادات، إنسان عقيدته مفروض فيها حاجة تكلم في العقيدة بهزار، إنشاءات يعني أوامر ونواهي، افعلوا كذا لا تفعلوا كذا، عقود، إخبارات، إذا كان إخبار يهزل في إخباره، حصل حاجة في المكان الفلاني وما حصلت يقول أنا بهزر مع هذا الإنسان، الإخبار لا يقع به شيء، هذا كذب يقول الإنسان فلا يقع به شيء، والهزل فيه دليل على كذب صاحبه. فمن أقر هازلا ببيع أو نكاح أو طلاق فلا عبرة بذلك. من أقر هازلا في هذا، أقر هازلا ببيع يعني أنا اشتريت البيت الفلاني ده، هو ما اشتراهوش، هذا كذب. إذا قال أنا تزوجت فلانة وهو ما تزوجهاش بيهزر، لا يقع في شيء. أنا طلقت فلانة هو مش متجوز أصلا، شيء أنا طلقت فلان، يبقى كلام كذب فيها. لكن إذا قال عن مراته أنا طلقت فلانة مراتي، هنا لا، ده هزل يقع فيه الشيء. يبقى الكلام هنا عن أشياء بيكذب فيها، هي مش موجودة أصلا يتكلم فيها، لا يقع فيها شيء. إذا أقر ببيع أو نكاح أو طلاق فلا عبرة بذلك، ولا يترتب على إقراره شيء حتى ولو أجازه الإنسان الهازل. يعني عايز يقول أنا اشتريت البيت الفلاني بألف جنيه، وبعدين دي صاحب البيت بعد كده قلت أنا موافق على هذا البيع، لابد من عقد جديد، لأن كان الأول الصورة صورة هزلية. لكن صورة الطلاق وإن كان دخل هنا ضمني في الكلام، الطلاق نقيده بأنه يقول أنا طلقت فلان اللي هو ما تزوجهاش، هنا على ذلك ما فيش قيمة الكلام الذي يقول. أما إنه يقول طلق مراته هذا يقع، لكن في صورة مختلف فيها، وأكثر الفقهاء على وقوع الطلاق فيها، لما يسأل الإنسان أنت طلقت فلانة، يقول آه طلقتها، ما قالش طلقتها. إذا قال طلقتها وقع الطلاق بكلمة طلقتها. طيب قال أنا كنت بكذب، قلت آه بس أنا كنت بكذب عليهم، أنا ما طلقتش ولا غير، ما قالش طلقت ولكن قال آه كلمة آه. يبقى هنا على ذلك البعض يقول يقع طلاقه، البعض يقول لا يقع طلاقه. هنا ليه يقع طلاق؟ هل لأنه أقر بهذا، بس هو ما ترفص باللفظ ده، هو بيسأل واحد أطلقت امرأتك؟ قال نعم، قالوا يقع. البعض يقول لا، لا يقع بهذا الشيء إذا قال أنا بكذب في الكلام، لأنه غايته أن يقول كلمة نعم فقط، ما أصدش بها إن هو إجابة عن هذا السؤال، لكن أصد فيها شيئا آخر غير ذلك. هنا لو تخيلنا هذا الشيء لا نوقع، لكن الأصل إن الإنسان إقراره للكلمة التي تقال له أطلقت، قال نعم، يحسب عليه التطليق. طب هل تحسب عليه تطليقة جديدة إذا كان امبارح قال أنت طالق والآن بتقول له أنت طلقت مراتك؟ قال نعم. نقول هذا توكيد لما كان بالأمس وليس إنشاء لشيء الجديد. مسألة خطيرة جدا، مسألة الطلاق، إيقاع الطلاق، وأن الإنسان يقول أنا كنت بهزر فيها، بهزر بأن يقول أنت طالق يقع، أنت طالقة يقع الطلاق، أنا طلقتك. لكن لو قال أنا أطلقك، سأطلقك، أنت مطلقة، وهنا لا يقع بذلك الطلاق لأنه ليس من ألفاظ الإيقاع. مسائل الطلاق لا تتكلم فيها حتى تدرسها، مسائل خاصة طلاق الإنسان في الإقرار فيها في الهزل، ولا يؤخذ الفقه من كتب الأصول، ده هنا قواعد بس، إلا ما كان أشياء مجمع عليها، لكن دي تمثيلات فقط. هتلاقي في مسائل الإقرار بالطلاق ولو هازلا يوقع العلماء، يوقع أكثر أهل العلم على الإيقاع فيه. الاعتقادات وهي الأقوال الدالة على عقيدة الإنسان، والهزل لا يمنع أثرها. إذا كان الهزل لا يمنع الطلاق، إذا كان الإنسان يقول لمراته أنت طالق وعليه كنت بهزر، نقول له يقع هذا الطلاق. كذلك لو أن الإنسان هزر في العقيدة، شوف ربنا بيقول عن المنافقين ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، إنما كنا نخوض ونلعب. المنافقون كانوا يدعون على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى من معه، ما رأينا أجبن من قرائنا ولا أجوع بطونا منهم ولا أجبن عند اللقاء. القراء يقصدون النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته حفاظ القرآن، يقول هؤلاء أجبن الناس، وأن هم ما وراهمش إلا يأكلوا ويشربوا. فلما جابهم النبي صلى الله عليه وسلم وقال للواحد أدرك فلانا وفلان فقد احترقوا، وجابهم قلتم كذا وكذا الأول كذب ولا ما قلناش، كنا إنما كنا نخوض ونلعب، كنا بنهزر ربنا قال لا تعتذروا، قد كفرتم بعد إيمانكم، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمان، إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين. يبقى هنا ربنا أخبر إنه بهذا الهزار اللي قالوه، ما فيش هزار في الدين، ما فيش هزار في العقيدة، فالإنسان اللي يهزر في الدين أو في العقيدة يقع في الكفر والعياذ بالله. يقول لنا يترتب على هذه الردة أحكام دنيوية كثيرة، منها الفرقة بين الزوجين، إنسان ارتد يفرق بينه وبين مراته، برضو دي لها تفصيل، ما هيش بالبساطة المذكورة هنا، هو بيذكر لك بس يعني مسائل أصولية، إنما إمتى يفرق بين الاثنين، لابد من أن هذا الإنسان أصر على ردته وانقضت عدة المرأة منه. انقضت العدة، يبقى في خلال العدة بتاعت المرأة لو إنه راجع نفسه لا، طب ما لهاش عدة لأنه غير مدخول بها يحصل الفرقة في الاثنين، إذا كان قصد هذا الإنسان الذي يقوله. الإنشاءات إنشاء العقود، يعني بيع، إجارة، سائل عقود وتصرفات، إما أشياء لا يبطلها الهزل كالنكاح والطلاق والرجع. ألا ما لسه ذكر لنا الطلاق قبل شوي، هو كلامه أحيانا مبقاش واضح فتقوم تفتكر أنه الهزار في الطلاق لا يقع به، لكن نقول إذا كان بيهزر في النكاح أنا تزوجت فلانة وهو لم يتزوجها هذا كذب، لا يحصل به شيء. أنا طلقت فلانة وهي مش مراته أصلا، هذا هزل لا يقع، لكن هي مراته يقول أنا طلقت فلانة اللي هي مراته وبهزر، لا لا لا، هذا يقع به الطلاق. طيب ما تحاولش تبعتوا أسئلة، أنا مش هجاوب على أسئلة، ما حدش يتعب نفسه. لما تتعلموا أن إزاي تصبر للسماع بعد كده تعملش، فتح لك باب الأسئلة من أول الدرس، وأنت هتكتب أسئلة ومش هجاوب لك على حاجة فيه، ما تعبش نفسك. يقول لنا إيقاع الأسباب التي تترتب عليها الأحكام الشرعية المقررة لها كالبيع والإجارة وسائل العقود والتصرفات، نوعان، النوع الأول لا يبطله الهزل، والنوع الثاني يؤثر فيه الهزل. الذي لا يبطله الهزل أربع حاجات: النكاح، الطلاق، الرجعة، العتق. العتق كان مش موجود في زماننا هذا، الآن النكاح يتزوج الإنسان، يعني يحصل عقد نكاح، مش أن يقول للإنسان زودني بنتك وبعدين يقول له طيب حاضر إن شاء الله زوجك بنتي وبعدين يقول له خلاص كده جوزتها بالألهال يا الرجل هنا، لا. النكاح معنى أنه الرجل يعي ويفهم ما يقول ويجلس ليعقد زوجتك ابنتي، والناس يشهدون، هذا يقول قبلت، وهنا نكاح حقيقي ما هوش ضحك على الإنسان. حصل هذا ما ينفعش لا الولي يقول كنت بهزر ولا الثاني يقول كنت بهزر، فيه يقع النكاح. كذلك العكس في الطلاق، لو أنه قال لمراته أنت طالق يقع، الرجعة كذلك، طلق المرأة طلقة رجعية وهي في أثناء عدتها قال لها رجعتك وبعد كده قال لها كنت بهزر، نقول له إيه؟ محسوبة الرجعة، محسوبة الرجعة، حتى لو بتهزر فيها تحسب عليك الرجعة بالقبل. ما يؤثر فيه الهزل بالإبطال أو الإفساد، زي البيع والإجارة وسائر التصرفات التي تحتمل الفسخ، التي تحتمل الفسخ. بعض الفقهاء يرى صحة هذا النوع من التصرفات حتى ولو مع الهزل، زي ما ذكرنا اللي بيروح المحل ويشتري السلعة ويأخدها ويمشي بعدين يرجع له تاني يقول له كنت بهزر، بتهزر إيه اللي بتهزر، وأنا هنقعد أبيع اللي بيهزره طول اليوم. يبقى ذلك حتى ولو لم يكن له قصد في الشراء، كان إلا أن يعلم الإثنان ذلك، البائع والمبتاع يعرفوا أنه بيهزر وعمل هذا، لا لم ينعقد هذا البيع لأنه هزار من الاثنين ليس فيه الرضا. يقول لنا التصرفات المالية محض حق للعباد تفسد بالهزل ولا يثبت حكمها لعدم الرضا بذلك، إذا كان تصرف من الاثنين من البائع والمشتري، إذا كان واحد منهما ولم يفترق قاعدين لسه فيها يبقى على ذلك هزل، إذا كان ليس بثمن سعر المثل ولم يفترق أيضا يقبل منه الهزل، إذا كان بسعر المثل وافترق نقول يستحب الإقالة في ذلك إلا أن يعلم البائع أن الذي يشتري هذا يهزل. طيب نسيب لكم فرصة عشان تروحوا في المسجد للصلاة، وبعد الصلاة نكمل إن شاء الله. السميع العليم الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. ذكرنا العوارض المكتسبة شيء منها، قلنا منها الجهل، ومنها منها الخطأ، ومنها الهزل. الجهل والخطأ والهزل. الرابع السفه يقول لنا معناها الخفة. إنسان السفيه يعني في خفة عقل وطيش، لنا عبارة عن تصرف في المال على خلاف مقتضى الشرع والعقل مع قيام العقل. يعني مش هنقول عن صاحبه أنه إنسان مجنون، لكنه إنسان عاقل، لكنه سفيه في تصرفه، يعني خفيف طايش بسرعة يبوظ المال الذي في يده، مبذر للمال الذي معه بغير حكمة. هذا السفيه. السفه من العوارض المكتسبة، لأن الذي يفعل هذا شيء يفعل برغبته لهذا الأمر على خلاف مقتضى العقل. السفه لا ينافي الأهلية، مش أنه مجنون، ده عاقل. والأهلية مرتبطة إما بحياة الإنسان وإما بعقل الإنسان، فهذا إنسان حي وهو إنسان عاقل، فعلى ذلك مخاطب بجميع التكاليف. السفه يؤثر في بعض الأحكام، ليس في كل الأحكام، يعني هو حيصلي وحيصوم وكذا، ولكن العقود بتاعت هذا الإنسان بصرفات المالية قد يحجر عليه فيها بسبب هذا السفه. يقول لنا دفع المال لمن بلغ سفيها، بلغ هو سفيه، والآية بتقول لنا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. لاحظ التعبير العظيم الذي في الآية، مع أن المفترض أنها أموالهم، أموال السفيه، ولا تؤتوا السفهاء أموالهم، لكن قال لك أموالكم التي جعل الله لكم قيام، يبقى هي مالك من ناحية أنك تقوم عليها، فلها حكمك، يعني حافظ عليه، حافظ كما تحافظ على مالك حافظ على مال هذا الإنسان السفيه. وخاصة أنك لو لم تحافظ على ذلك سيزعجك هذا السفيه بعد ذلك. الآن هو غني وله مال، وأنت اللي متحكم في مال هذا الإنسان، لو اديت له هذا المال أخذ وأنفقه وضيعه ورجع يطلب منك مالا آخر، كان في الوجه الأولى بيطلب حقا، الآن بيطلب على وجه الشحاتة وعلى وجه السفه والأخذ مال الغير، يبقى هنا ربنا بيقول لك أنه يحبب إليك أنك تحافظ على هذا المال حتى لا يضيعه هذا السفيه، يقول لك كأنه مالك، كأن هذا المال مالك. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. يبقى بتدفع هذا المال إمتى؟ زي ما ربنا يقول لنا حتى إذا بلغوا النكاح بقيد فإن أنستم منهم رشدا. يبقى هنا يكون بالغا ويكون رشيدا، يعني يحسن التصرف المالي، هذان الشرطان. الظاهرية يقولون يدفع المال إلى من بلغ عاقلا، لأنه قالوا الرشد هو العقل، أو أنه بلوغ مع العقل، والسفه عندهم عدم العقل. يبقى هنا المجنون لا يعطى ماله، وكأن السفيه له كأنه حكم الإنسان المجنون. هذا عند الظاهرية. الجمهور يقول لك لا، الرشد ملوش علاقة بأن نقول إنه عاقل ولا غير عاقل، هو عاقل، هو إنسان عاقل، لكنه لا يحسن التصرف في ماله. يبقى هنا الرشد الصلاح في العقل والقدرة على حفظ المال، يبقى مش إن هو مجنون، لا، ده إنه عقله موجود بس ما بيعرفش يصلح ماله يبقى سفيه، بيعرف يصلح ماله يبقى رشيد. يبقى كده يقول لنا ليس كل عاقل رشيدا، وإن كان كل رشيد عاقلا. هذا صحيح، القاعدة مضطردة إن الإنسان الرشيد عاقل. العكس فيها، هل كل عاقل يقال عنه رشيد؟ يقول لك لا، ليس كل عاقل رشيدا، إنسان عاقل وبيفهم كويس بس مبذر في المال ولا يصلح لأنه ينفق المال. عند الجعفرية، الجعفرية الشيعة، فريق من فرق الشيعة، والشيخ يعني كثيرا ما يذكر هذا الشيء. ليه بيذكر؟ أنه هو في العراق، عراقي أصلا، العراق نصها أو جزء منها شيعة وجزء منها سنة، فهو بيحتاج يذكر الذي لا نحتاج نحن إليه. فيقول لنا عندهم البالغ العاقل المصلح لماله والعدل في دين، يعني الإنسان الرشيد البالغ العاقل المصلح لماله، والجمهور على ذلك. العدل في دينه ما لهش علاقة بالإنفاق المالي، عدل في دينه ولا ليس عدلا في دينه، هو الإنسان يتحكم في ماله طالما أنه رشيد وأنه عاقل. يقول: فلا يتحقق الرشد بالقدرة على حفظ المال فقط، وإنما به وبالعدالة في الدين. ده عند الشيعة، عند الشيعة هذا ليس محل اتفاق حتى عندهم هذا، إنما الصواب قول جمهور الفقهاء أنه لا علاقة بأنه يكون عدلا في دينه بأنه يكون ينفق ماله ولا لا ينفق ماله. الإنفاق للمال، التحكم في المال، القدرة على التحكم في إنفاق هذا المال وعدم الإنفاق، يبقى عنده قدرة وحكمة في ذلك. يقول لنا: القول الأول المراد بالرشد حقيقة الرشد، يعني بيقول لنا المقصود بالرشد، أما ربنا يقول لنا: فإن أنست منهم رشدا. الفقهاء أو جمهور الفقهاء يقول لك الرشد حقيقة، الأحناف يقول لك طب وحجيب حقيقة دي إزاي؟ إما حقيقة في جزء، أو إنه وصل بقى سن كبير وحفضل حرمه من المال بتاعه خلاص، السن مظنة لأنه يكون عنده خبرات في الحياة نعطيله المال، يبقى خذ على الشيء المجازي وليس الحقيقي. يبقى الجمهور يقول لك حقيقة الرشد نمتحنه يتصرف في المال، بيعرف يتصرف ويحافظ على المال ياخد ماله. الأحناف يقول لك هنمتحنه ويعمل غاية عنده 25 سنة بعد كده فيش فايدة بقى اديله المال بتاعه. الجمهور يقول لك لا، لا يأخذ المال طالما أنه بلغ 25 سنة وهو لا يقدر على التحكم في إنفاق المال وسيضيع المال بإسرافه وتبذيره، لا يعطى هذا المال، تفضل الحجر عليه على طول. طب أي القولين أقوى هنا؟ نشوف القول الأول هنا بيقول لنا حقيقة الرشد لابد من وجوده ومعرفته، فلا يصح أن يقام مقامه شيء آخر من بلوغ سن معينة أو غير ذلك. على هذا القول لا يدفع المال للصبي بعد البلوغ حتى يثبت رشده مهما بلغ من السن، يعني يكون عنده 60 سنة وهو محجور عليه لأنه ما يعرفش يتصرف في المال سيضيع المال. هذا قول جمهور العلماء وصاحبي أبي حنيفة، أبو يوسف ومحمد ابن الحسن صاحب أبي حنيفة. حجتهم يقول لنا أن بلوغ الرشد للإنسان هذا شرط حتى يعطى، لأنك البلوغ والرشد فإن أنست منهم رشدا، إن أنست منهم رشدا، يبقى هنا لابد من البلوغ ووجود الرشد على الحقيقة حتى يدفع إليه المال. يقول هنا: السفه في حكم منع المال بمنزلة الجنون والعته. يقول لك المجنون ممكن ما بيفهمش اللي في ايده ده ايه فيصرف المال يضيع المال، الانسان المعتوه المتخلف عقلي نفس الحكاية، الصبي الصغير اللي هو مميز مش ممكن ادي صبي مميز عنده 7 سنين يقول 1000 جنيه اقول له خد تصرف فيها، هنا لا 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 ياخذ ما مثله يتصرف فيه، ادي له جنيه ادي له 2 جنيه يبقى هنا مثل هذا الانسان يتصرف في ذلك، اما مال كثير لا. قال: فهذا الانسان السفيه حكم تصرفاته حكم تصرف هذا الصبي الصغير وحكم تصرف هذا الانسان المجنون. لكن عند ابي حنيفه يقول لنا الرشد المراد به حقيقته قبل 25 سنه، بعد 25 سنة يقول لك مفيش فايدة مهما يتعلم مفيش فايدة، طب أنا هفضل حجر له على المال بتاعه وواحد تاني اللي بيصرف له وما يستمتعش بماله اديله بقى ماله بعد 25 سنة يأخذ هذا المال. طيب ليه وليه لقيت بهذا الشيء؟ يقول لك هذه السن مظنة الرشد، يعني الإنسان اللي بيبقى عنده 25 سنة مظنة بقى أنه خد خبرة من ساعة البلوغ 14 سنة لغاية 25 سنة 10 سنين 11 سنة خلاص زمانه خد خبرة في الحياة وخبرات، ولو حتى كان ما زال فيه شيء من السفه بس هيكون عنده حسن تصرف في أشياء كثيرة لا ينفك عنها إلا نادرا، يعني في الرشد. وبعدين يقول لك أنه الغالب اللي عدى هذا السن بيكون عنده رشد وعنده حزم في ماله إلا النادر، وما فيش أحكام للنادر. استدل بأشياء منها يقول لنا منع المال عمن بلغ غير رشيد إنما كان لأن السفه قد لا يفارق الإنسان في أول أحوال البلوغ، أما إذا تطاول الزمن يقول لك التدارك بقى لها مدخل في هذا الشيء، وهذا حقيقي حقيقي، الإنسان بعد البلوغ يبتدي يجرب يشتري يجرب مش عارف شيء ورا شيء لغاية ما عنده شيء من الخبرات، لكن الكلام مش انه يجرب ويبقى عنده، فرضنا انه عنده 30 سنة وما زال ما عندوش اي خبرة، هنعمل ايه فيه؟ ايه عملت له 25 سنة اللي ذكرها الفقهاء؟ يبقى هنا الغالب فعلا ان في هذه السن يكون بيعرف، لكن الآية لم تقيد بهذا السن، لو كان كان قيدت بهذا السن، لم تقيد الا بالرشد. فان آنستم إيناس أو يؤنس من هذا الإنسان، يعلم من حاله أنه رشيد، فيدفع إليه المال بهذا قيد لابد من اعتباره. أبو حنيفة يقول منع المال عن هذا البالغ العاقل الغير الرشيد اللي في هذا السن عنده 25 سنة 26 سنة، تمنع عنه المال ليه؟ يا إما تأديبا له، يا إما عقوبة، يا إما حكم غير معقول المعنى. يعني حط ثلاث أشياء رحمة الله عليه، إنه علشان لك المسلك هنا أي مسلك، مسلك هتسلكها، يا إما إن أنت بتأدب هذا الإنسان، بتأدبه، التأديب يصلح لمن يرجى من تأديبه إن ينصلح حاله، لكن ده لا خلاص تكتف على هذا الأمر مش هينصلح حاله، هيفضل على هذا على طول. طيب العقوبة، العقوبة يكون على فعل شيء محرم، وهو عمل حاجة محرم، إنسان إنه عقله كده ويحتاج للمال بتاعه، وهنا العقوبة تسقط بالشبهة، والشبهة هنا قائمة لوجود شيء من الرشد في الإنسان، يبقى يلزمك أن تدفع. التالت يقول لك المنع تمنعه من المال علشان حاجة كده غير معقولة المعنى. الأصل في الأشياء أن تكون معقولة المعنى، ليس تعبدية، تعبدية في الصلاة في الصوم، أما فإن أدي الإنسان المال بتاعه هذا معقول المعنى. الفقهاء أو الجمهور يقولون هذا شيء معقول المعنى في المنع منه، نمنعه من المال لأنه سيفرط ويقصر في المال ويضيع هذا المال، إذا ضاع هذا المال أصبح فقيرا، فقيرا يبقى عاله على الناس، فالشريعة تمنعه أن يكون عالة على الناس بأنه تحجر عليه، لن نحرمه من ماله، ولكن سيكون بجواره من يعينه على حسن التصرف في هذا المال. وبعدين يقال في من قيد بسن 25 سنة، اشمعنا 25؟ ليه ما تكونش 30؟ إذا قال ماشي خليها 30، طب ليه ما تكونش 35؟ ليه ما تكونش كذا؟ يبقى الأمر أنه التقييد يحتاج لتوقيف، ما فيش توقيف يبقى لا قيمة لهذا التقييد. هل يحضر على السفيه؟ يقول لنا الفقهاء يختلفون، هل يصح أن يكون السبب للحجر هو السفه، سواء كان هذا السفه أصليا بأن بلغ الإنسان به أو طرأ عليه هذا السفه، يعني كان رشيدا ثم تسافه بعد ذلك. قولان العلماء، جمهور العلماء أنه يحضر على السفيه، جمهور العلماء أنه يحضر على السفيه. القول الثاني قول الأحناف والظاهرية. لاحظ الظاهرية قالوا إن سفه الإنسان يتعلق بأنه بلغ غير عاقل، طالما بلغ عاقل يبقى يدفع إليه المال، يبقى هنا على ذلك هم مع الإمام أبي حنيفة. وكان أبو حنيفة رحمة الله عليه يقول لنا إنه إذا بلغ غير رشيد هنصبر عليه لغاية إيه؟ لغاية سن 25 سنة، وبعد ذلك هنديله ماله، لأنه مفيش فايدة بعد هذا الشيء. الظاهرية يقول لك إنه يدفع له المال مجرد ما بلغ وهو عاقل، عاقل مفيش علاقة التبذير ولا غير تبذير في ذلك. الجمهور يقولون بالحجر عليه، ليه؟ قالوا لقول الله عز وجل: فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل له فليملل وليه بالعدل. الآية قالته السفيه وليه هو الذي يملي في الشيء، لأن السفيه ممكن تبايع بالشيء، علي كم؟ عليك 1000، اكتبهم 2000، اكتبهم 5000، ما يهمش، هو متسافه في ماله يضيع المال. يبقى الولي، ولي مع السفيه، معناه السفيه ضعيف ولا ليس ضعيفا؟ ضعيف، معه ولي، يبقى هذا الولي حاجر عليه، يبقى تصرف تصرف الولي وليس تصرف السفيه. أيضا جاء أن علي رضي الله عنه طلب من عثمان أن يحجر على عبد الله بن جعفر، عبد الله بن جعفر، جعفر بن أبي طالب أخو علي، وهذا عبد الله وكان كريما كأبيه رضي الله تبارك وتعالى عن اليمين. فعلي وجده أنه بيدخل في مشاركات وفي مبايعات أشياء ما يصلحش مثلها لمثله، فقال له لا أرفع عنا أمرك إلى عثمان ليحجر عليه، ليحجر عليه، وكان يفعل ذلك. والزبير قال أنا شريكك، أنا شريكك. فلما رفع الأمر لعثمان، عثمان قال أحجر على الرجل شريك الزبير، الزبير ده بيعرف يجيب المال من 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 الأرض، ما أقدرش أحجر على واحد شريك الزبير، ما أقدرش. هنا لاحظ أن عليا طلب الحجر، إنه اعتبره إنه بيصرف المال، بيبذر في صرف المال. هل عثمان اعترض عليه؟ لم يعترض عليه عثمان، ولكن رفض لعلة إنه ده شريكه، واحد بيعرف يدبر ماله كويس جدا، ده الزبير شريكه، ما قدرش أحجر على واحد شريك الزبير لأن الزبير بيعرف يدبر المال. فهنا أخذ البعض من العلماء زي أبو حنيفة يقول لك عدم الحجر، لأن عثمان ما حكمش بالحجر، لم يتم. الجمهور أخذوا بالحجر لأن علي رفع الأمر، ولولا المانع لكان عثمان حكم عليه بهذا الحجر. يبقى الآية مع هذا الأثر دليل للجمهور. كذلك قالوا الحجر على الصغير، ليه محجور على الصغير في التصرفات المالية؟ لأنه لا يجيد التصرف، حيبذر في المال وضيع المال. قالوا فكذلك السفيه نفس التصرف، فالقياس إن هذا كذا. السفيه لا يحسن التصرف في ماله، فهو في حاجة إلى من يرعى هذا المال، ولا يقال السفيه عاص بتبذير. فرق بين المبذر الذي عنده حكمة ومع ذلك يبذر ويضيع، إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، وبين السفيه اللي ما يفهمش، عقله أضيق من أنه يعرف يتصرف في المال، فيقوم يشتري الحاجة ينضحك عليه بسهولة في البيع وفي الشراء، الحاجة دي بكام؟ حاجة بألف أحل وخد تمن، وهي ما تسويش إلا 100. إذا هنا السفيه يضحك عليه ويخدع في البيع. برضو يقول لنا الحجر على السفيه يدفع الضرر عن الجماعة، اللي قلناه في أول الكلام أن السفيه إذا أنفق ماله ضيع المال حيرجع فقيرا، فقيرا حيتعب الجماعة، يحتاج أنه يمد إيده للناس بدل ما هو ينفق وينفق على غيره، ما الآن ينفق عليه يزيد العيال على المسلمين والعائلة فيه. يقول لنا وحيث إن الحجر على الإنسان لدفع الضرر عن الجماعة أمر واجب، ولهذا يحجر على المفتي الماجن، المفتي يعني المتلاعب بدين، المفتي الذي يتلاعب بدينه يحجر، يمنع من الفتوى للناس. والطبيب الجاهل، إذا علم من طبيب أنه صحيح متخرج بالطب وكل حاجة لكنه جاهل، ما بيذكرش وما بيعرفش يكتب أدوية غلط، يبقى يحضر على هذا الإنسان ويمنع منه. فكذلك السفيه لأنه يؤذي نفسه بذلك. الإمام أبو حنيفة أخذ بخلاف قول الجمهور. أبو حنيفة يأخذ بأن البالغ إذا كان رشيدا يرفع إليه المال، إذا بلغ وليس رشيدا يصبر عليه حتى سن 25 سنة. ثم بعد ذلك طيب إيه أدلة الإمام أبي حنيفة؟ يقول لنا السفيه مخاطب، والخطاب بالأهلية وهي البلوغ مع العقل، والسفه لا يوجب نقصا في الأهلية، طالما أن له أهلية يبقى على ذلك يعطى المال، وأنه إنسان عنده تمييز وعنده عقل، يبقى مخاطبا بحقوق الشريعة وتصح تصرفات القول، يعني قاس تصرفات المالية على تصرفات القولية، مش بيعرف انه يتزوج، انه يعقد العقد، انه له ايجاب وله قبول، يبقى على ذلك نقيس هذه على هذه. اذا هذا السفيه كان عليه دين لانسان، هل ممكن انه يحبس بسبب هذا الدين؟ اهو يعاقب، طالما انه يعاقب يبقى انسان عاقل، يبقى نلزمه بحسن التصرف ونعطيه المال اذا بلغ 25 سنة. الإنسان ببلوغه عاقلا تكمل أهليته، تكمل أهليته وتتم شخصيته، فالحجر عليه في هذه الحالة إهدار لكرامته. يعني شايف الإمام أبو حنيفة إنه بنهدر من قيمة هذا الإنسان وبندمر حياته، إن نحرمه من ماله. وإذا كان إنسان ربنا أعطاه المال يستمتع به في الدنيا، وإحنا مش سبيلنا يستمتع بهذا المال، هنا حرام عليه إن إحنا نعمل هذا، لا نديله ماله طالما عنده 25 سنة يأخذ ماله وتصرف فيه. طبعا وجهة نظر فيها حنان وفيها رحمة من الإمام أبو حنيفة بالناس، ولكن في النهاية الآية بتقول فإن آنستم منهم رشدا، وهذا لم نأنس منه الرشد مع باقي العلل اللي ذكرها الجمهور. برضو من أدلة أبي حنيفة القوية يقول لنا الحديث، وده حديث الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رجلا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يخدع في البيوع، يخدع في البيوع. كان الرجل عنده عقدة في عقله، كان حضر غزوة من الغزوات، جت له طوبة في دماغه أفقدته شيء من عقله، شيء من مش ما بيركز، ولكن هو كان تاجرا، فأهله شكوه للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يحجر عليه، كل شوية يروح يبيع والناس يضحكوا عليه في البيع، يبيع ويضحكوا عليه في البيع، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت له علشان يمنعه من التصرف، فمنعه نهاه ما تبيعش وتشتري. فالرجل قال لا أصبر، لا صبر لي، ما أقدرش أصبر، أنا أحب أبيع وأشتري، طول عمري تاجر، هتمنعوني ليه الآن؟ فالنبي الرحيم الكريم عليه الصلاة والسلام قال إذا بعت فقل لا خلابة، لا خلابة يعني لا خديعة. وبعدين أنت بالخيار ثلاث، يعني خد السلع روح وقعد ثلاث أيام وانت له لا خلاب، كأنه خيار من أنواع الخيار، حنسميه خيار إيه؟ الشرط. خيار الشرط، الخيار أنواع في البيع، لما هتدرسه في البيوع إن شاء الله هتعرف فيه. خيار المجلس، وانت قاعد في المجلس لك خيار، بعد ما تعاقدت مع البائع على شراء شيء وبعدين بدأ لأحدكما إلغاء هذا الشيء، خلاص إلغي، يبقى طالما أنت في المجلس ما انفض المجلس خلاص يلزم البيع، إلا بخيار آخر لو هنسميه بخيار الشرط، إن بتقول لي لا سيبني أجرب الحاجة، سيب لي يوم، سيب لي يومين، سيب لي ثلاثة أيام، يبقى هذا خيار الشرط فيها. ولك خيار آخر مثلا العيب، وجدت في السلعة اللي اشتريتها عيبا، من حقك أنك ترجعها، وجدت فيها خلفا في الوصف الذي وصف لك، وجدت فيها تدليسا، وجدت خلفا في الثمن، أي اللي بكذا وبعدين بحالي بكذا ده ضحك علي فيها، أو وجدتها في السوق لها ثمن آخر غير ثمن هذا الإنسان. يبقى في أنواع من أنواع الخيار بتكون للإنسان، منها هذا الخيار هو خيار الشرط. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل له ثلاثة أيام يراود نفسه فيها ويستشير، وبعد ذلك إذا شاء أكمل وإذا شاء رجع البيع. هذا كان حجة لأبي حنيف، قال لك إنه إنسان بيبيعه بيخدع في البيع، ده منصوص على أن يخدع في البيع، يبقى سفيه، ومع ذلك لم يلزمه النبي صلى الله عليه وسلم بالحجر، وإنما قال له إن خلي لك نوع من أنواع الخيار وهو خيار الشرط. فكان يبي حتى بعد النبي صلى الله عليه وسلم يشتري الحاجة وبعدين يقول لا خلابة، لا خلابة، فإذا رجع البيت وجد أنه مضحوك عليه فيها يرجع يرجعها. بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الصحابة بدأ التجار يقول له لا مش هرجع الشيء، يقوم يجيب حد من الصحابة اللي شاهده يشهد عنده أنه النبي صلى الله عليه وسلم قال له كذا، يقوم يرجع له هذا البيت. طبعا هذه الصورة صورة صعبة، صورة صعبة إن إنسان، لكنه قد يكون النبي صلى الله عليه وسلم رحم هذا الإنسان، إنه كان تاجرا وبيع ويشتري، وبرضه إنه جاهد في سبيل الله، وإنه أصيب بالحجر في رأسه بسبب هذا الجهاد، فرحمه النبي صلى الله عليه وسلم وجعل له هذا الشيء. لكن لو أن كل إنسانا سفيها فعلنا في هذا الشيء، إنه قل لا خلابة، فيقولك خيار ثلاثة أيام ما حدش حيبيع ولا حيشتري، حيبقى كل الناس يقولك أنا كنت سفيه، أنا كنت كذا. فلذلك الجمهور قالوا لا، إنه الأصل إن آنستم منهم رشدة يدفع له المال. خيار الشرط يكون بين الإنسان العاقل الرشيد لما يشترط على آخر، لكن السفيه يحجر عليه ويمنع من البيع والشراء إلا بما مثله أو فيه يتغابن مثله. الأحناف يقولون في الآية فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فليملل مين؟ وليه، ولي هذا السفيه. الأحناف قال لك لا، ولي سفيه إيه؟ دي الآية بتقول فليملل وليه بالحق، ده هنا ولي الحق، ولي الحق، يبقى اللي حيملي اللي هو البياع اللي حيملي، مش ولي هذا الإنسان السفيه. يبقى هنا أخذ الآية وألزم الخصم بمعنى آخر لهذه الآية، ولك ليه تقول إنها معنى واحد إن ولي ولي السفيه؟ لا، أنا أقول ولي الحق، صاحب الحق هو الذي يملي في هذا الشيء، هذا قلب الدليل على الآخر. طيب يقول لنا التبذير معصية والمعصية لا تكون سببا للرعاية، والحجر على السفيه من باب الرعاية له فلا يلزم، لا يلزم. يعني يقول لك حتى فرضنا ان التبذير من الانسان انه معصية، المعصية انه تكون سببا للعقوبة، والحجر انت بتقول رحمة بهذا الانسان، العقوبة تنافي ذلك، فنقول نعاقبه بنسب له المال ونعاقبه بشيء اخر، فلا يلزم انني احجر عليه. ولا يقال ان المعصية لا توجب اخراج العاصي من الرعاية استدلالا بجواز العفو عن القاتل العمد، لان القائلين بالحجر يوجبونه على السفيه. يعني عايز يقول القاتل العمد هل ممكن يعفى عنه؟ ممكن يعفى عنه، يعفى عنه عن القتل إلى الدية، وقد يعفى عنه مجانا. يعفى هذا العفو لازم واجب؟ لا ليس لازم، ولكنه جائز أو مستحب، جائز أو مستحب. فبيقول لك إنه الحجر على السفيه هل عندكم واجب ولا عندكم جائز مستحب؟ القياس قياس مع الفارق، لما نقيسه على قاتل العمد نقول لك قتل العمد لما يعفو أولياء القتيل هذا جائز، وانت بتقول الحجر على هذا واجب، وهنا فرق بين الاثنين، انك اديت لهذا حكم واديت لآخر حكما آخر، الفرق يوجب الفرق في التكييف. القول بأن الحجر على السفيه لدفع الضرر عن الجماعة مردود، ده كل ده من ردود الأحناف على الجمهور، قالوا لأن السفيه يتصرف في خالص مالي، إيه الضرر على الجماعة؟ الجمهور يرون الضرر من ناحية أخرى، مش الضرر أنه بيتصرف في مالي، الضرر أنه بعد ما هيخلص المال ده هيحصل إيه؟ هيدوب يشحت منهم فيؤذيهم في أموالهم، فلذلك حجروا عليه، ولذلك كان قول الجمهور الأولى، لأن معهم الآية ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيام وارزقوهم فيها وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. اليتامى هنا ادفعوا إليهم أموالهم، إمتى؟ إن آنستم منهم رشدة. طيب لم نأنس منهم رشدة إبا لا تدفع إليهم أموالهم بنص هذه الآية. متى يحجر على السفيه؟ متى يحجر على السفيه؟ بعض الفقهاء يقول لنا يحجر عليه بسفيه، سفيه يحجر عليه. البعض الآخر يقول لك لا، لازم الحاكم الذي يقرر هذا الشيء. فيقول البعض من الفقهاء منهم أبو يوسف إن السفيه لا يحجر عليه إلا بحجر القاضي عليه. طيب هتفرق إيه بين الاثنين، يحجر القاضي ولا هو بسفه يكون سفيها يحجر عليه؟ حجر القاضي عليه بتصرفات هذا الإنسان قبل الحجر كلها ملها جائزة وماضية، بعد ما حجر عليه القاضي أي إنسان يتعامل معه نقول له لا، ليس لك أن تتعامل معه، تصرفك ملغى في ذلك. يبقى الحجر عليه يرفع الأمر القاضي، فإذا حجر القاضي عليه فعلا تبين سفه، يبقى على ذلك لا تتم هذه التصرفات. لكن في نقطة أخرى، أنه يمكن تصرفات الإنسان المالية على ما ارتفع الأمر القاضي والمحكمة خرج لها سنة وسنتين على ما حجر، كان هو باع البيوت بتاعه وباع الحاجات اللي موجودة عنده وضيع المال، يبقى هنا يراجع في هذه الأشياء. فما بيع منها، ما بيع منها على مقتضى العقل مقتضى العرف خلاص مش هنظلم اللي اشترى، لكن ما بيع منها على وجه السفة وجه الإتلاف يبقى يرد هذا كله. يبقى الورثة يثبتون انه باع البيت الفلاني اللي يسوي مليون باعه 100,000، يبقى هنا هذا سفيه، يبقى يحجر على هذا التصرف ويمنع منه. لا، باع السلعة اللي تسوي كذا بتمن مثلها هحجر عليه فيه، اللي اشترى الشيء الصحيح واشترى بتمن المثل، يبقى هنا التصرفات الماضية ما كان منها على وفق الحكمة يمضي، ما لم يكن على ذلك وأن في خداع لهذا الإنسان يبطله القاضي. حكم السفيه بعد الحجر حكم الصغير المميز في التصرفات القابلة للفسخ، يعني بعد ما حجر عليه القاضي أو ألزم بالحجر عليه أي تصرف يفعله ينظر فيه، ولا تصرف ده صحيح يبقى يمضي، تصرف غير صحيح يقف هذا التصرف. يبقى هنا بيقول لك إما تكون مترددة بين نفع والضر، أو تكون ضررا محضا أو نفعا محضا. فإذا كانت ضررا محضا تكون باطلة. ضرر محض زي إيه؟ ده هذا السفيه ودى الإنسان هدية، خد الهدية دي وداله جهاز كمبيوتر يساوي 10,000 جنيه، والمال بتاع السفيه كله مال ليس يسود، ده طلع نص ماله فيه يعطيه، نقول هذا سفه فيها وده ضرر محض يرد هذا الشيء. لا، هذا السفيه ادى هدية كيلو بونبوني، وهنا لا شيء، عادي الناس في مثل هذا الشيء يتهدون بمثله. يبقى ما كان التصرف فيه سفه يرد هذا لأنه ضرر محض على مال السفيه. إذا كان نفعا محضا، نفعا محضا لا، هذا سفيه وبعدين بيصرف على أبيه وعلى أمه من ماله، هذا في نفع لهؤلاء، أو ينفق على نفسه بشيء فيه نفع محض لنفسه، لا شيء في ذلك ويقع التصرف صحيحا. في وجوه البر كذلك، إذا كان ينفق على الوالدين نفقة قد تكون واجبة عليه، هذا لا شيء فيه. أما إنه بيحسن إلى الفقراء ينظر بقد إيه بيحسن للفقراء، يحسن بما مثله يعني يسمح فيه يترك، لا ده بيبذر في المال يضيع المال يبقى يوقف ولا تتم هذه التصرفات. تصرفاته التي لا تقبل الفسخ النكاح والطلاق تقع منه صحيح تصرفات، ولكن هنا النكاح والطلاق ممكن الناس يخدعوه يزودوه ويروحوا مغرمين وثروته كلها في مهر المثل. نقول التصرف له شقان، شق النكاح كعقد هذا صحيح، وشق المال لابد من الولي، لابد من الولي. مش هيجي أهل العروسة تعالى نجوزك بنتنا وانت المال بتاعك قد ايه؟ مليون. طب هو هناخد المليون مهرا لها. وهنا الآن النكاح يكون صحيحا ويرد إلى مهر المثل، لأنهم لابد أن يذهبوا إلى ولي هذا السفيه. مهر المثل قد ايه؟ مهر المثل 10,000 5,000 مهر المثل تأخذه هذه. يبقى فرق بين النكاح زوجناك بنتنا قبلت، يبقى هنا العقد خلص مع وجود الشهود تم النكاح. المهر كذا، هنا نظرة الولي في ذلك. الطلاق، طلاق السفيه، يقع طلاق السفيه، لها انت طالق، مش علاقة بين الطلاق وبين السفاهة الإنسان. يبقى السفيه قلنا إن إنسان محجور عليه كما ذكرنا، الحجر عليه بالآية وبحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الرجل الذي أراد أن يحجر عليه، وكان قام المانع من منع النبي صلى الله عليه وسلم من حجر عليه، يعني هو وافق أهله لما طلبوا الحجر عليه، ولكن إدى البدل صلوات الله وسلامه عليه، اللي يصعب أن يوجد في زماننا مثل ذلك. طيب ذكرنا كم حاجة من عوار المكتسبة اللي هم الجهل، الخطأ، الهزل، السفة. قولوا تاني: الجهل، الخطأ، الهزل، السفة. نمرة 5 السكر. السكر عارض من عوارض المكتسبة. إنسان سكر، ذهب عقله بشيء تعاطاه، هذا الذي أخذه إما أن يكون أخذه سفها ومعصية عمدا، أو أنه خطأ، أو أنه يكون خطأ. الآن صار الحكم أنه ذهب عقله لهذا السكر. السكر زوال العقل بتناول الخمر وما يلحق به، يعني مش خمر بس، خمر وما يلحق بالخمر من المخدرات، بحيث لا يدري السكران بعد إفاقته ما كان قد صدر منه حال سكره. يبقى هنا حتى السكران نفسه لشارب الخمر إما يكون في مبادئ سكره داري بنفسه بيقول إيه، داري بأفعاله بيفعل إيه، وإما يكون طافحا مش داري بحاجة، مش داري بحاجة. هو الكلام هنا اللي مش داري بحاجة، اللي داري بحاجة سيؤاخذ بأقواله التي يقوله، طالما أن عقله راكز ويعرف الذي يقول. شارب خمر، شارب حشيش، شارب أفيون، شارب إيه هذا الإنسان، طالما أنه في عقل يفكر ويعرف. الآن في مبادئ السكر مازال العقل راكزا، هنا نقول أنت ملزم بما تقول وتفعل. لا والله ذهب هذا، الآن حنشوف ذهب بسبب أن حد أكرهه على الشرب، حد ضحك عليه بيشرب الحاجة بيفتكرها حاجة سليمة طلعت حاجة معطوبة أفسدت عقله، ولا أنه متعمد لهذه المعصية وراح قتل إنسانا مثلا أو كذا. هنا ينبني الأحكام بناء على التكييف الفقهي لحالة هذا الإنسان. الآن عرفوا السكر بأنه معنى يزول به العقل عند مباشرة الأسباب المزيلة، سبب يزيل العقل باشره الإنسان فذهب عقله. السكر يعطل العقل ويمنعه من التمييز، وكان ينبغي لذلك أن تنعدم به أهلية الأداء ويسقط عن السكران التكليف. لكن الفقهاء ما قالوش كده في كل حال، ده هنا قسم السكر إما أنه اكتسبه الإنسان أو أنه أجبر عليه أكره عليه، هيفرق بين حالة وبين حالة أخرى. يقول قصروه على حالة سكره إذا كان بطريق مباح، السكر بطريق مباح يعني أنه عامل عصير حطه في التلاجة ما يعرفش أخذه شرب ذهب عقله. يبقى اللي بيشربه الآن بيشرب عصير، لكن تبين هذا العصير لا نشى وأسكر الإنسان فأذهب عقله. يبقى على ذلك كان التعاطي لا يقصد الحرام، إنما كان يقصد يشرب عصيرا. الفقهاء تكلموا في من فعل هذا وفي الآخر الذي فعلها معصية عمدا. طب إذا كان بطريق مباح السكر بطريق يعني الطريق الذي وصل إليه كان بالنسبة لهذا الإنسان مباحا، كان السكر عمر ما حيكون مباحا، شرب المسكر اضطرارا أو إكراها أو عن غير علم أو شرب دواء فأذهب عقله، يبقى هنا حكم السكران حكم المغمى عليه، حكمه حكم المغمى عليه، فلا يكون مكلفا بشيء من حقوق الله. المغمى عليه فضل في إغماء أحد يومين ثلاثة مغمى عليه، إذا أفاق من إغمائه حقول له عيد الصلوات اللي عدت؟ لا، عيد الصلوات لا، ده مغمى. النائم حاجة والمغمى عليه حاجة تانية. النائم إنسان حد صحيح هيصحى، المغمى عليه لا، هتطبل له حد تطق على دماغه مش هيقوم. يبقى هنا هذا مريض ذاهب عقله، يبقى غير مكلف الآن طالما عدى عليه هذه الفترة يومين ثلاثة، يبقى لا مكلف بالصيام ولا مكلف بالصلاة، غير مكلف الآن. لكن أغمى عليه جزء من النهار، لا ما هو فيق باقي النهار، ما فيق باقي النهار، يبقى هكمل الصيام بتاعه وحيصلي الصلاة اللي في أثناءها ذهب العقل بالإغماء. لكن الإنسان السكران إذا دام السكر هذه الفترة وهو متعمد يشرب الخمر وأنت مكلف بكل شيء، ولكن بعد ما يزول السكر عنك عليك هذه الأشياء. لا ده هو كان مريض دلوبينج فأصبح لهذه الحالة، يبقى معزول. يبقى التصرفات القولية لهذا الإنسان لا تصح منه، سواء أنه تعاطى هذا الخمر قاصدا أو أنه مجبرا عليه. التصرفات القولية زي أنه وقع في الكفر والعياذ بالله، وقع في الكفر وهو سكران ذاهب عقله، هو تعاطى حشيش تعاطى مخدرات شارب خمرا ذاهب عقله كفر وهو في هذه الحال، يقول الآن يعاقب بعدها، لكن مش انه مرتد. المرتد لابد انه يعرف هو يقول ايه، هذا لا يفهم الذي يقوله. يبقى الان بعد ما يفيق نعاقبه على شرب الخمر، لذلك الصحابه قال لك اذا شرب الخمر هزي، فاذا هزي وقع الانسان قذف، وقع في القذف، اذا قذف يقام عليه حد القاذف، فيبقى هنا نجلد هذا الانسان 80 جلده كحد الانسان القاذف. يبقى تصرفات القوليه مش هناخد نحاسبه على التصرفات القولية، وإن جاز أنه يعذر الإنسان على ذلك، لكن التصرفات مش إن هي بس أنه وقع في الكفر، ممكن حد مضى على عقد بيع البيت بتاعك، بيع الحاجة السيارة اللي تملكها، يبقى هنا التصرفات اللي في أثناء سكره لا تتم، هذه التصرفات لابد أن تكون من إنسان عاقل. يبقى حكم السكران في هذه الصورة إنه لا يترتب على التصرفات القولية أثر هذه التصرفات، لا يترتب عليها الأثر. التصرفات الفعلية يترتب عليها آثارها بالنسبة لحقوق العباد، كان سكران وبعدين ما كسر الإنسان إزاز بتاعه كسر، يبقى في هذه الحالة حتى لو كان السكر بطريقة كانت مباحة أصلا، لكن النتيجة أنه سكران الآن، فإذا كان مريضا يجن وماشى على بيوت الناس يكسرها لهم، حنلزمه من ماله أن يصلح هذه الأشياء. يبقى هنا من باب الحكم الوضعي، إن تسببت في الإتلاف وهو الإنسان اللي قتل خطأ كان إيه ذنبه، إنسان سايق سيارة الفرامل فلتت منه راح داخل في إنسان قتله، هل هو تعمد أن يقتل الإنسان؟ هل تعمد أن الفرامل تفلت منه؟ لم يتعمد شيء، لكن قدر ذلك يترتب عليه المحاسبة المالية، يبقى عليكم أنت والعاقلة تدفعوا دية هذا الإنسان حتى لا يضيع هذا الإنسان هدر. يبقى هنا نفس الحكاية، حنقول حتى لو أنه بيشرب عصير طلع خمر ذهب عقله فوقع في شيء أفسد كسر إيد إنسان، يبقى هتغرم الدية بتاعت هذه اليد وغير ذلك. التصرفات الفعلية لن يؤاخذ مؤاخذة بدنية، لن يؤاخذ مؤاخذة بدنية، إنما يؤاخذ مؤاخذة إيه؟ مالية، مؤاخذة مالية، لأن سكره كان بطريق ليس يتعمده، ليس يتعمد السكر، إنما كان بياخد دواء، الدواء أذهب عقله فوقع في أشياء ما تؤذيه. لكن إذا كان السكر بطريق محظور، محظور هو بيتعاطى الخمر والمخدرات زوال العقل، هو مسؤول عن تصرفات في زوال عقلي، وهذا الجمهور يقولون إنه حنفرق بين العبارة اللي بيتكلم بها، لأننا سنقيم عليه حد شرب الخمر يجلد 80 لأنه بيهزي بيخرف على هذا الذي فعل، أذهب عقله فخرف تخريب بقى بأي شيء، إنه شتم إنسان، إنه وقع في إنسان، إنه كفر بدين الله والعياذ بالله، أي شيء يفعله سيؤاخذ عليه بإيه؟ بإنه يجلد حد الشرب الشارب. لكن لو إنه قال طبعا هتجوز في هذه الحالة وهو سكران، وتم العقد وهو سكران عقله ذاهب إن جوزناك بنتنا قبلت، وجابوا شهود على هذا الشيء، لما أفاق مش داري بحالة، هل هذا زواج صحيح؟ مش بنقوله الثلاث جدهن جد وهزلهن بنقوله هذا هزل؟ لا، ولا هزل ولا جد، مفوش عقل أصلا، مجنون. يبقى هنا في هذه الحالة لا يقع هذا. لو أنه طلق امرأته في هذه الحالة وهو سكران هل يقع؟ جاء العلماء بقى اختلفوا هنا، البعض يقول يقع الطلاق، البعض يقول لا يقع الطلاق. اللي قالوا تعتبر أقواله ويعتد بها يقع طلاق وسائر تصرفات الأحناف والشافعية والمالكية، وبرضو قول للحنابلة أن طلاق هذا الإنسان يقع فيها، قالوا لأنه الإنسان اللي يطلق الأصل قال أنت طالق وقع هذا الشيء، إلا إذا عرفنا أن عقله لم يكن حاضرا. وبعدين رجعوا يقول لك طب وحنعرف عقله مش حاضر ازاي؟ من مين؟ من مين؟ منه هو، وهو فاسق، هتقبل شهادة الفاسق؟ يبقى خلاص يتحسب عليه الطلاق. هنا قالوا انه يحسب عليه الطلاق اذا طلق امرأته وهو سكران بناء على ذلك. لكن بعض اهل العلم قالوا لا، ما يترتبش عليه حاجة، لا يقع الطلاق ولا البيع ولا الشراء. منهم الظاهرية، ورواية عن الامام احمد رحمه الله، اختيار الطحاوي من الحنفي هذه او هذا القول، انه لا ما نلزموش لا بطلاق ولا بنكاح ولا بغيره، وهو ذاهب عقله، ده حكم المغمى عليه. لكن المالكية يقول لنا تصح اقوال هذا الانسان الا ان يقر. يقر يعني ايه؟ وهو سكران تعالى انت قتلت فلان، ايوه قتلته، بعد ما فاق انا ما قلتش حاجة، لا انت اقررت انت سكران حنقيم عليك القصاص. يبقى هنا يقول لك لا، انه الاقرار في وقت سكره هذا ليس معتبرا. العقود كذلك لا تصح منه العقود. عند الاحناف تصح اقواله الا الردة والا الاقرار. طيب الافعال بتاعت هذا الانسان، قالوا المتعلقة بحقوق العباد المالية يؤاخذ عليه. طيب البدنية، البدنية يعني شرب الخمر وبعدين خد سكينة وجرى على إنسان وقتل هذا الإنسان وهو سكران، هل يقتل به إنه قصاص ولا يقال هذا ذاهب العقل يبقى ما فيش قتل الآن؟ الجمهور يقولون يعاقب على ذلك ويقتص منه. بعض أهل العلم هم الظاهرية وعثمان البتي يقولون لا يعاقب على أفعاله عقابا بدنيا ولا يقام عليه إلا حد الخمر. لا يعاقب عقابا بدنيا، يعني لو قتل إنسانا وهو سكران، يعني فرق بين سكران ذاهب العقل بطريق كان مشروعا وبعدين وقع في الممنوع ما يقصدش، وبين أنه تعمد يفعل هذا الشيء. الأول لن يؤخذ عقوبة بدنية، هنغرمه أديه دية الإنسان الذي قتل. هم دول الظاهرية وعثمان البتي عايزين يقولوا نفس الحكاية، اللي شرب الخمر يقصد شرب الخمر راح قتل إنسان، طيب هو ما كانش عنده العزم ولا النية في القتل وحصل منه هذا شيء ونقيسه على الأول. الجمهور قالوا لا، تقيسه على الأول معناه كل ما واحد عايز يقتل إنسان يروح ياخد حشيش، ياخد مخدرات، يشرب خمر ويروح يقتله عشان يفلت من الإعدام ويفلت من القصاص. لا، لابد من إقامة القصاص على هذا الإنسان حتى لا نفتح الباب ذريعة لكل إنسان عايز يقتل يشرب الخمر ويقتل. وهنا أدلة هؤلاء الذين يقولون لا يعتد بأقواله ولا يعاقب بدنيا، قالوا الآية بتقول لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون، والسكران لا يعلم ما يقول، يبقى لا يعلم ما يفعل أيضا، فلا يقتل هذا الإنسان. قالوا الفهم مناط التكليف، وحيث لا فهم فلا تكليف. أقل ما يصح به التصرف القصد أو مظنة القصد، والسكران ليس عنده قصد ولا المظنة في هذا الشيء. لا فرق بين من سكر بطريق مباح وبين من سكر بطريق محظور. يقول لك طالما ان انت قلت للاولاني ان مش هنقتلك قول للتاني برضه مش هنقتلك، لان ده ذاهب العقل قياس واحد من الاثنين على. زي ايه؟ يقول لك لو واحد بينط من مكان عادي رجليه اتكسرته وجاي وقت الصلاة هيصلي ازاي؟ هيصلي هو قاعد. واحد تاني جاب حديدة وراح مكسر بها رجليه وتجبست رجليه، هيصلي ازاي؟ يعني الفرق بين الاثنين ده، هذا قاسم وهذا غير قاسم، هذا الفرق اللي بين الاثنين، لكن الاثنين الحكم واحد. عايزين يقولوا بهذا الشيء انه القاتل وهو سكران متعمد ان يسكر له نفس حكم القاتل اللي سكر بطريقة كانت مباحة أصلا ما هياش ممنوع، بيشرب عصير طلع هذا العصير فاسدا فأذهب عقله فقتل. قال هذه الصورة اتفاقا إنه ما فيش القتل عليه لأن ذهب عقله ليس مريدا لإذهاب عقله. قال فقسنا الصورة الأخرى عليه، الذين قالوا إنه السكران يؤاخذ إذا هو تعمد السكر وفعل الأشياء، قطع إيد إنسان قتل إنسانا، إن يؤاخذ بذلك قولهم أقوى، ولو من باب واحد وهو باب سد الزريعة. سد الزريعة، وإلا حيتفتح الباب كل ما إنسان عايز يقتل إنسانا يشرب خمرة ويروح يقتله وبعدين خلاص ما فيش قتل في هذا الشيء. يبقى الإنسان الذي يتعاطى المخدرات، الذي يشرب الخمر، الذي يفعل شيء يذهب عقله، طالما أنه تعمد يفعل ذلك يقام عليه القصاص، ومن باب أولى أن يقام عليه ما هو أقل من ذلك من قتل من العقوبات البدنية. اللي فرقوا من العلماء بين أقواله وجرائمه، قالوا أقواله لا يؤخذ بها، هذا كلام صحيح، لأن بناء على الأقوال حنقوم نجلد هذا الإنسان 80 جلدة، هذا شيء، لكن الأفعال فيها أذى للخلق تعدت إلى الغير، برضو حنقول طيب الأقوال هل يلزم الطلاق؟ يلزم إذا طلق امرأته؟ قلنا كلام العلماء في الإلزام أكثر أهل العلم على أنه يلزم الطلاق إذا طلق. بعض أهل العلم هو قول في مذهب أحمد أنه لا يلزم بالطلاق. ليه؟ قالوا الطلاق الآن بنلزمه بها على أنها عقوبة، العقوبة الآن حتكون على كم واحد؟ على 2، بل على أسرتين، على أسرتين، على عياله. يبقى هنا تفريق للأسرة بأن إنسان وقع في شيء في خطيئة ألزمنا بالعقوبة الجميع. قالوا والله العقوبة البدنية عليه لوحده، إنما عقوبة الطلاق على الجميع، هو عقله ذاهب. هنا نقول رحمة بهؤلاء الآخرين، نقول بعدم الإيقاع، لأنه حتى يقع الطلاق إما أن يكون جادا وإما أن يكون هازلا، في الحالتين الجاد والهازل عقله موجود ولا مش موجود؟ لكن هذا عقله ليس موجود، ليس عقله موجود. الكلام العلماء إنه عقله مش موجود، هتعرف إن عقله مش موجود إلا منه هو، ودي يكفينا، عرفنا منه هو ويدين بينه وبين الله سبحانه. يقول لنا استدل الأحناف القائلون بعدم ردته وعدم إقراره بما يحتمل الرجوع بأن الردة تبدل الاعتقاد، وده كلام صحيح، ردة الإنسان تغير اعتقاده، فين الاعتقاد بتاعه وهو سكران؟ وهنا لا نؤاخذه بالكلام الكفر الذي قاله إلا بالعقوبة اللي هي عقوبة السكر، عقوبة السكر اللي هي الجل، مش حنجده هو سكران عشان ما يحسش، لا، يصبر عليه لغاية ما يفيق من السكر وبعد ذلك يقام عليه حد السكر. عدم الاعتداد بإقراره أنه ذاهب العقل، إزاي حنقول الإنسان ذاهب العقل ويقر على نفسه أنا سرقت مال الفلاني، أنا قتلت فلان، أنا كذا، وهو ذاهب العقل إزاي يقر على نفسه؟ لا يعتد بإقراره في ذلك. المالكية يقولون عدم الاعتداد بعقودي وإقراراتي، وكلام هذا صحيح، لا عقد يعقده يقر عليه ولا نقول أنه يعتد به، وكذلك إقرار هذا الإنسان لا يعتد به بالأدلة السابقة. هو بيناقش كلام العلماء وبيوصل في النهاية لأنه يقول عدم صحة أقوال السكران، سواء هذا السكران كان تعاطى الخمر هذا بطريق خطأ ولا أنه بطريق الخطيئة، في الحالتين يقول لنا أنه لا يصح أقوال السكران، لأن اعتبار القول من السكران يكون بالقصد، وهذا لا قصد له لأن عقله ذاهب، والآية تدل على ذلك، إلا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا، يبقى ما عندوش علم بالشيء بيخرف. يقول لنا كذلك الطلاق لا يترتب على طلاقه شيء، وبيقصها على الإنسان الأعجمي الذي لا يعقل معنى الطلاق. لو إنسان أعجمي، إنسان يتكلم إنجليزي يتكلم فرنساوي، وبعدين قلت له قول مراتي طلقة، قال لك مراتي طلقة وهو مش فاهم بيقول إيه، هل يحسب عليه طلاق مع أنه تكلم بلفظ الطلاق؟ يقول فهذا الإنسان السكران حين يقول مراته طلقة هو لا يعي ما يقول، أهو بيخرف الكلام. القياس على قاتل مورثه وحرمانه من الميراث بجعل المورث حي قياس مع الفارق. القياس على قاتل مورثه، إنسان فلان ابن عمه وهو الوارث الوحيد له، وابن عمه مش عايز يموت، طب يموته، يقتل ابن عمه عشان يورث المال بتاعه، نقوم هنا يرث ولا لا يرث؟ لا يرث، لا يا الله، بس التاني مات، يقول لك هنعتبره حيا، هنعتبر الآخر بالنسبة لهذا الإنسان، يبقى هو شواخد، وهندور على وارث تاني أبعد من هذا ليأخذ هذا المال. قال لك طيب احنا عاقبنا هذا الإنسان القاتل لأنه استعدل الشيء، طب ما نعاقب هذا الإنسان أيضا الذي يشرب الخمر ويطلق وهو شارب الخمر، نعاقبه في هذا الأمر؟ يقول لنا لا، السكران قصد السكر ولكن لم يقصد الطلاق، بخلاف الذي قتل مورثه قصد القتل ليرث فحرمناه من الميراث عقوبة بنقيض قصده. برضو بيقول لك هنا كيف نوقع عليه عقوبة تسري إلى بريء. ده كلام جميل فعلا، إنه العقوبة اللي حيعاقب بها الإنسان السكران لما يقول مراته طالق وبعدين نلزم بهذا الطلاق، هنعاقب المرأة اللي ما عملتش حاجة، هنعاقب العيال ونفركش البيت بكلمة إنسان ليس فيه عقل الآن، يبقى يعاقب فقط على شربه للخمر، كذلك على ما أتلافه من أشياء مالية، كذلك يعاقب بدنيا على ما وقع فيه من أشياء إتلافات بدنية للناس. هذا اللي فيه في الشيخ في آخر كلامه بيقول الراجح يعني الذي بيختاره هو عدم الاعتداد بجميع أقوال السكران بطريق محظور، لأنه اللي بطريق مباح من باب أولى، مع مؤاخذة هذا الذي سكر بطريق محظور على الجرائم مؤاخذة كاملة، مؤاخذة كاملة. طيب نقف هنا على